بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة محمد بهجت البيطار رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام: فصل. قال: وهنا طريق يمكن سلوكها لمن له معرفة بالأخبار، فإن كثيرا من العلماء يتعذر عليهم التمييز بين الصدق والكذب من جهة الإسناد، وإنما ينهض بذلك جهابذة الحفاظ. نقدر أن الأخبار المتنازع فيها لم تكن، فنرجع إلى ما هو معلوم بالتواتر أو بالعقل والعادات أو ما دلت عليه النصوص المتفق عليها، فنقول: من المتواتر أن أبا بكر رضي الله عنه لم يطلب الخلافة برغبة ولا برهبة، فلا بذل فيها مالا ولا شهر عليها سيفا، ولا كانت له عشيرة ضخمة ولا عدد من الموالي تقوم بنصره كما جرت عادة طلاب الملك، بل ولا قال بايعوني، وإنما أشار ببيعة عمر أو ببيعة أبي عبيدة رضي الله عنهما. ثم من تخلف عن مبايعته لم يؤثه ولا أكرهه عليها كسعد بن عبادة. ثم الذين بايعوه طائعين هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة الذين رضي الله عنهم، فقاتل بهم المرتدين وفارس والروم، وثبت بهم الإسلام وأهله، ولا أكل منها ولا لبث إلا كعادته وعيشه، فلما جاءه اليقين خرج منها أزهد مما دخل فيها.
نعم.
ولم يستأثر فيها بشيء عنهم ولا آثر بها قرابته.
خرج منها أزهد مما دخل فيها، فلم تغيره هذه الخلافة. هذا إشارة إلى قولهم بأن الخليفة كان ينبغي أن يكون عليا رضي الله عنه، وإنما تسلط على الخلافة أبو بكر بعد رسول الله. شيخ الإسلام يبين بأن أبو بكر كيف يتسلط على الخلافة؟ هل كان معه جنود وكانت له عشيرة وطلبها وحرص عليها ونافس من أجلها؟ هاتوا دليلا وحيدا على ذلك. وها هو التاريخ المتواتر يبين ما جرى للصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جرى في السقيفة، وكيف بويع أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة، وهكذا. ولم يكن رضي الله عنه آخذا من هذه الخلافة أو بسبب هذه الخلافة من أموال المسلمين ما كثر به الثروات، وإنما دخل إلى الخلافة وخرج منها أزهد ما يكون فيها، حتى نقول إنه كان طالب ملك أراد هذا الملك ليجمع من ورائه مالا. كل هذا لم يحصل من أبي بكر رضي الله عنه، وقد بايعه الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فكانوا خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل نظر إلى أفضلهم في نفسه فولاه عليهم، وهو عمر رضي الله عنه، فأطاعوه كلهم ففتح الأمصار.
نعم. وما أحد عارض أبو بكر رضي الله عنه في هذا، فقد نص أبو بكر رضي الله عنه على عمر، وكان نصا موفقا، ولم يخالف صحابي واحد، لا علي رضي الله عنه ولا غيره، على إمامة عمر رضي الله عنه. نعم. حتى نقول بأن أبا بكر قد أخذ هذه الخلافة عنوة، ورغم أنوف الصحابة أو أن عمر كذلك، ولكن الحمد لله بايع الصحابة أبا بكر وبايع الصحابة عمر، ولم يخالف أحد في ذلك. نعم، البعض قد تأخر في خلافة أبي بكر، لأنه كما يقال كانت فلتة، تأخر قليلا ثم بعد ذلك بايع. وإلا حتى عبادة سعد بن عبادة رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه بعد ذلك، ودخل في البيعة، وكان يرى امرة أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
فأطاعوه كلهم ففتح الأمصار وقهر الكفار وأذل أهل النفاق وبسط العدل ووضع الديوان والعطاء لازما لعيش من قبله في مأكله ومشربه وملبسه، حتى خرج منها شهيدا رضي الله عنه
به رضي الله عنه، وكان إذا دل على هدي النبي أبي بكر رجع فورا فلم يكن يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن هدي أبي بكر. تعلمون القصة لما أراد أن ينفق مال الكعبة فقال له جليسه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لأنه لم يفعله صاحباك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال: هما المرآن يقتدى بهما، ورجع إلى هديهما. وأيضا لما جاءه علي والعباس وكذا وتكلموا في شيء من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد بما فعل أبو بكر رضي الله عنه بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شديد التحري لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. نعم.
حتى خرج منها شهيدا رضي الله عنه لم يتلوث لهم بمال ولا ولى أحدا من أقاربه ولاية، هذا أمر يعرفه من يعرف وينصف.
نعم. ولم يجعل عبد الله بن عمر من الست، وضع ستة، مش وضع رجلا، وضع ستة وقال الخلافة فيهم، ويختارونهم فيما بينهم. الاختيار ليس لعموم المسلمين، عموم المسلمين يسمعون ويطيعون، إنما هؤلاء ستة يختارون رجلا منه، هؤلاء الستة يختارون رجلا منه، لأن كل واحد من الستة يصلح الخلافة. فأي مواقع الاختيار على رجل من هؤلاء وقع المراد، والحمد لله. نعم. قال: ولم يجعل فيهم ابن عمر، بل مشهور عنه رضي الله عنه أنه قال: ليتني أنجل لي ولا علي. فلما يأخذ أبو بكر خلافة من علي لو كان علي المعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يأخذها عمر رضي الله عنه؟ ثم لو أراد أن يأخذها أبو بكر وعمر، نرى الصحابة بهذا المستوى من الإيمان الذي يتركون فيه أبا بكر وعمر يفعلان خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى عوي في الصحابة هذا؟ الصحابة يراجعون أبا بكر، يراجعون عمر، عمر يراجع أبا بكر. ولو كان الأمر كذلك لراجع عمر الصديق رضي الله عنه كما رجع في قتال المرتدين. فما عود في الصحابة، هذا طعن في جميع الصحابة. ثم لماذا لم يظهر هذا علي رضي الله عنه ويقول: أنا أولى بها، هاتوا موضعا واحدا قال فيه علي رضي الله عنه ذلك. فإن قالوا كان خائفا، قلنا: يوم أن صار أمير المؤمنين على ما لم يظهر هذا ويقول: رجع الأمر إلي وعاد حقي إلي. بل إن وقع نزاع مع علي ولم يقع نزاع مع أبي بكر وعمر. نعم.
ثم بايع عثمان رضي الله عنه كلهم طوعا منهم، فسار وبنى على أمر قد استقر قبله بسكينة وحلم وهدي ورحمة وكرم ولين، لكن لم تكن فيه قوة عمر رضي الله عنه، ولا سياسته التي بهرت العقول، ولا كمال عدله الذي ملأ الوجود، ولا فرط زهده الذي ما ينكره إلا جاهل. فطمع فيه الناس بعض الطمع، وتوسعوا في الدنيا، وكثرت عليهم الأموال، ودخل بسبب توليته أقاربه عليه الداخل، وأنكرت منه أمور ما اعتادها الناس قبله، وتولد من رغبة بعض الناس في الدنيا وضعف خوفهم من الله تعالى ومنه، ومن ضعفه هو بالنسبة إلى كمال الذين قبله، ومما حصل من أقاربه في الولاية والمال ما استحكم به الشر وحرك الفتنة، حتى قتل مظلوما رضي الله عنه وذبحوه صبرا. فتولى علي رضي الله عنه والفتنة قائمة.
لم يجامل عثمان رضي الله عنه في ولايته، يولي أقاربه مجاملة، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه الشاب في هذا واختيار الأصلح. فكون ذلك قريبا، معروف أن الإنسان قد يحصل تولية القريب لا لأنه قريب، ولكن يرى لأن هذا هو الأنسب في هذا الموضع وفي هذا المكان، وقد يختار أيضا الحاكم من الأقارب الصالحين ما قد يأمن على نفسه وهذا الموضع من قبلهم، وهذا لا إشكال فيه، هذا من باب السياسة لا من باب المجاملة، وحاشا عثمان رضي الله عنه أن يجامل. نعم. نعم. رضي رضي ودخل في بيعة أبي بكر رضي الله عنهم ولم ينازعوا قط. نعم. إنما حصل تأخر يعني. نعم.
فتولى علي رضي الله عنه والفتنة قائمة والتهمة بالتخلي عن عثمان حتى قتل، وبعضهم اتهمه بدمه، والله يعلم براءته من دمه. ثبت عنه أنه لم يرضى بقتله ولا أعان عليه، فلم تصف قلوب كثير منه.
ولا أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتورط صحابي في قتل عثمان رضي الله عنه فضلا عن علي رضي الله عنه. نعم.
فلم تصف قلوب كثير منهم، ولا أمكنه هو قهرهم حتى يطيعوه، ولا اقتضى رأيه الكف عن القتال حتى ينظر ما يؤول إليه أمره، كما أشار عليه ولده الحسن رضي الله عنه. فظن أن الطاعة تحصل والأمة تجتمع بالقتال، فما زاد الأمر إلا شدة وافتراقا، حتى خرج عليه من جنده ألوف ومرق، وكفروه وقاتلوه قاتلهم الله، حتى كان في آخر أمره يطلب هو الكف عن قتال من لم يطعه، فكان آخر الخلفاء الراشدين الذين ولايتهم خلافة النبوة صلى الله عليه وسلم. ثم
قال ما تكون خلافة راشدة.
ثم آل الأمر إلى معاوية رضي الله عنه أول الملوك، كما قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. وسيرة معاوية رضي الله عنه من أجود سير الملوك بالنسبة لغيره. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. علق الشيخ البيطر رحمه الله قال: هذه فلسفة عقلية للإمام ابن تيمية رحمه الله في شأن الخلافة الإسلامية وتولية الخلفاء الراشدين الأربعة، وقد جاءت طبيعية كما ترى.
يعني التعبير بفلسفة عقلية هذا مصطلح يعني معاصر، ولا يقال فلسفة عقلية، إنما هذا منهج رشيد، وهذه نظرة سلفية وهداية سلفية وليس فلسفة عقلية. نعم. فلم يكن شيخ الإسلام ينطلق من فلسفة عقل، إنما ينطلق شيخ الإسلام من واقع حصل، معرفة بالواقع وخبرة به، نقل المصدق وبحث محقق. نعم. هذا يعني ما يدخل كل ما كان في هذه 30 سنة. نعم.
ومن هنا نبتدئ بذكر نماذج من الحوار الذي دار بين ابن المطهر وابن تيمية رحمه الله، جاعلا إياه على طريق السؤال والجواب، مجردا عن التنابز بالألقاب، لتتجلى شمس الحقيقة للناظرين لا يغشاها حجاب ولا سحاب. ونرمز للأول بحرف الميم وللثاني بحرف التاء. ابن المطهر قال: إن مذهب الإمامية واجب الاتباع، أخذوا دينهم عن المعصومين، وغيرهم اختلفوا ويتعددت آراؤهم وأهواؤهم، فمنهم من طلب الأمر لنفسه بغير حق، وتابعه أكثر الناس طلبا للدنيا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هذا الصنف هو أشرف الأمة، وقد قال سبحانه في شأنهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فوعدهم الاستخلاف، وأخبر برضاه عنهم وبأنهم متقون، وبأنه أنزل السكينة عليهم. وهذه النعوت منطبقة على الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فإنه إذ ذاك الزمان حصل لهم الاستخلاف وتمكين الدين والأمن بعد الخوف، إلى أن قهروا فارس والروم، وافتتحوا الشام والعراق ومصر والمغرب وخراسان وأذربيجان وغير ذلك. فلما قتل عثمان رضي الله عنه وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئا، بل طمع فيهم الروم وغيرهم ووريقت الدماء، فأينما بعد قتله مما قبله.
نعم. أمن يقال بأنه تابع أكثر الناس طلب للدنيا، فهذا طعن في صحابة رسول الله الذين هم كانوا أزهد الناس في الدنيا وأحرص الناس على السنة وعلى الخير وعلى الاتباع، وفتح الله سبحانه وتعالى بهم القلوب والبلدان. نعم.
قال ابن المطهر: فإذا قلت إن أبا بكر ومبايعيه طلبوا الدنيا والرياسة، فأجابت ابن تيمية رحمه الله: فالجواب أن أبا بكر رضي الله عنه بويع باختيارهم بلا سيف ولا عصا، واستوسق له الأمر، فلم يولي أحدا من أقاربه، ولا خلف لورثته مالا، وأنفق مالا كثيرا في سبيل الله، وأوصى إلى بيت مالهم ما كان عنده، حتى قيل: يرحمك الله وأبا بكر، لقد أتعبت الأمراء بعدك، وما قتل مسلم على إمارته، بل قاتل بالمسلمين المرتدين والكفار، فلما احتضر استخلف على الأمة استخلف على الأمة القوية الأمين العبقري عمر رضي الله عنه، لا لقرابة ولا لنسابة ولا لدنيا.
فماذا كان بين أبي بكر وعمر سوى الإيمان والدين؟ كان بين أبي بكر وعمر قرابة أو مصاهرة؟ لم يكن شيء من ذلك، وإنما اختار أبو بكر رضي الله عنه عمر ولم يترك خيرة للأمة، لأنه رأى أن هذا من باب النصح، فليس هناك أفضل من أبي بكر من عمر رضي الله عنه. وجاء أن عمر رضي الله عنه أيضا يقول لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، وفعل مع أبي عبيدة ما فعل أبو بكر معه رضي الله عنه. هذا من تمام النصح للمسلمين، فقد كانوا أرفق الناس وأعظم الناس نصحا للأمة. نعم.
بل اجتهد للمسلمين فحملت فراسته وشكر نظره بالتي افتتح الأمصار ونصب الديوان وملأ بيت المال وعم الناس بالعدل، مع ملازمته لهدي صاحبه وخشونة عيشه وعدم توليته أقاربه، ثم ختم الله له بالشهادة. نعم. قال الرافضي: نقلك عن أهل السنة أن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي. قال ابن تيمية:
يبقى كلام هذا الرافضي يخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، من أنهم لم يكونوا يتعلقون بدنيا ولا يلتفتون إليها قط، ولكن والحمد لله باعوا الدنيا وتركوا أهاليهم وتركوا أوطانهم وتركوا أموالهم كما ذكر الله عنهم، أيتركون المال أو أحوج ما كانوا إليه أولا ثم يعودون طالبين إياه؟ كما قال سبحانه: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم. وكما قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تركوا الدنيا أحوج ما كانوا إليها ثم يعودون بعد ذلك الطالبين إياها، ألا يستحي هؤلاء؟ ولكنه الكذب الذي عليه الروافض والذي أقاموا عليه دينهم، هؤلاء الكذب اليهود الذين تسطروا بالإسلام وأظهروا الإسلام إظهارا ولكنهم يهود في حقيقة أمرهم، أسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام فقط من باب الطعن في الإسلام بما لا يلتفت إليه كثير من الناس. نعم.
قال الرافضي: نقلك عن أهل السنة أن العبد لا تأثير له في الفكر في الكفر والمعاصي. قال ابن تيمية رحمه الله: نقل باطل، بل جمهور من أثبت القدر يقول إن العبد فاعل لفعله حقيقة وأن له قدرة واستطاعة، ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية، بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء، والله خالق السبب والمسبب.
نعم، ليس أن الله عز وجل ينبت الماء عند نزول، ينبت النبات عند نزول الماء، فليكون هناك علاقة بين السبب والمسبب، إلا علاقة ظاهرة، علاقة العندية ليس علاقة السببية. فهذا ما عليه الأشاعرة وغيرهم، أما أهل السنة والجماعة لا، يقولون بالأسباب والمسببات، والله سبحانه وتعالى أناط هذه المسببات بأسبابها، لكنه سبحانه وتعالى قد يخالف ما بين الأسباب والمسببات لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالولد سببه معروف والإنبات سببه معروف، لكن قد يحصل الماء ولا يحصل الإنبات إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
القول الثاني: إن الظلم مقدور لله منزه عنه كتعذيب الإنسان بذنب غيره، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهؤلاء يقولون: الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختياري وغير فعله الاختياري مستقر في فطر العقول. ويقولون: الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بالعقل، فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا، فالاحتجاج على فعل المعاصي بالقدر باطل باتفاق الملل والعقلاء، وإنما يحتج به من اتبع هواه، كما قيل: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش لم يحسن أن يلوم أحد أحدا ولا أن يعاقب أحد أحدا. قال الرافضي: وذهب من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة
هم على منهج المعتزلة في هذا الباب، هم على منهج المعتزلة في هذا الباب، وهو أن العبد لا تأثير له في 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 مسألة الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي. نعم.
قال الرافضي
نعم نعم كل شيء له أسباب، ولكن هناك مما يمنحه الله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك منا الله على عبد. نعم. كما خلق الله عز وجل عيسى بلا سبب من اجتماع مريم مع رجل، فالله عز وجل يخالف هذه الأسباب وعلى كل شيء قدير بحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. الاحتجاج بالقدر على المعاصي، الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي، نعم مذهب الجبرية. نعم نعم.
قال الرافضي
على مذهب على مذهب الجبرية. نعم.
قال الرافضي وذهب من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والسرقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال الرافضي وذهب من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والسرقة. قال شيخ الإسلام ما ذكرته عن الجمهور في تجويز ذلك على الأنبياء باطل، فإنهم متفقون على عصمة الأنبياء عليهم السلام في تبليغ الرسالة، وطاعتهم واجبة إلا عند الخوارج، والجمهور يجوزون عليهم الصغائر وأنهم لا يقرون عليها. وأما عصمة الأئمة فنعم كما قال، لم يقل بها إلا من ذكر، وناهيك بقول عري عن الحجة. قالوا إن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف. قلنا فهذا الغائب المنتظر المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف، سواء كان ميتا أم كما نقول أو حيا كما تزعمه الإمامية.
فأنتم تقولون بأن الإمام يحصل به ذلك المصلحة واللطف، فأين المصلحة واللطف في إمام غائب منتظر مفقود؟ ما الذي حصل به مصلحة للناس والناس لم يروه؟ وما وجه اللطف بالناس بإمامة رجل هو في السرداب غائب لا يجاهد معهم ولا يقاتل معهم ولا يعلمهم؟ نعم.
ثم لم يحصل بعده أحد من الاثنى عشر له سلطان إلا علي رضي الله عنه. ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أعظم مما كان في زمانه من الفرقة والفتنة والقتال. والله قد أمرنا بالرد عند التنازع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان للناس معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم لوجه الرد إليه. قال الرافضي وهم يرون القول بالقياس والرأي.
إذا ليس أحد يعصم في هذه الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وعصمة الأنبياء تكون من الكبائر، وأما الصغائر فإنه يجوز عليهم الصغائر لكنهم لا يقرون عليها. نعم.
قال الرافضي
الصغائر التي لا تطعن في جناب النبوة، ليس أي صغيرة، الصغائر التي لا تطعن في جناب النبوة. نعم.
قال الرافضي وهم يرون القول بالقياس والرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهملوا أقاويل الصحابة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فالجواب أن هذا وارد عليكم، فالزيدية تقول بالقياس، ثم قوله أدخلوا في دين الله ما ليس منه، فهذا ليس في طائفة أكثر من الإمامية.
صحيح. أنت تتكلم عن أنهم أدخلوا في دين ما ليس منه، أنت يا رافضي ودينك كله لم يكن عليه النبي ولا الصحابة. نعم.
حيث قالوا مرج البحرين علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين، في إمام مبين قال علي، وآل عمران على العالمين آل أبي طالب، وسموا أبا طالب عمران، والشجرة الملعونة بني أمية، أن تذبح بقرة عائشة، لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت بين أبي بكر وعمر، ونحو ذلك مما وجدته في كتبهم. ومن ثم دخلت الإسماعيلية في تأويلات الواجبات والمحرمات.
أعوذ بالله. فهؤلاء مع تكذيب من القرآن أساسا، إلا أنهم مع ذلك حرفوا في القرآن هذه الآيات من جهة المعنى. نعم. فهم كذبة محرفة. نعم.
قال الرافضي: وأحدث مذاهب أربعة وأهمال وأقاويل الصحابة. قال شيخ الإسلام: متى كانت مخالفة الصحابة شيئا منكرا عندكم؟
نعم، عجيب، خالفوا الصحابة وأنتم تكفرون الصحابة إلا نفر القليل. نعم.
ومن الذي يخالف إجماع الصحابة، نحن أو أنتم؟ ومن الذي كفرهم وضللهم إن لم يكن في العترة النبوية بني هاشم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة 12 ولا بعصمة أحد؟ نعم. 12 ولا بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من يطعن في إمامتهم. وأما المذاهب فإن الأربعة لم يكونوا في وقت واحد، ولا كان فيهم من يقلد الآخر، ولا من أمر الناس باتباعه، بل كان كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة ويرد على صاحبه. وإن قلت إن الناس اتبعوا الأربعة فهذا أمر اتفاقي، والأربعة لم يخترعوا علما لم يكن. ثم لم يقل أهل السنة إن إجماع الأربعة حجة معصومة، ولا أن الحق منحصر في قولهم، وأن ما خرج عنهم باطل، ولا شك أن القياس فيه فاسد وليس يوجب بطلان جميعه.
نعم. إذا اتفق الأربعة على قول فالغالب أنه يكون حقا، لكن ليس يعني هذا أنه نص في الحق ولا يجوز مخالفته ويكون إجماعا. فاتفاق الأئمة الأربعة مظنة الحق وليس أنه عينا هو الحق الذي لا تجوز مخالفته، وإلا كان اتفاقهم إجماعا لا يجوز مخالفته، وإنما قد يخرج الحق عن قول أئمة الأربعة. ولكن هذا ينظر، هذا ينظر أن يخرج الحق عن كلام الأئمة الأربعة، فهم مظنة الحق إذا اتفقوا. هذه مسألة. المسألة الثانية أنهم لم يضعوا مذاهب ليتبعها الناس، إنما لما كانوا في الناس من الإمامة بمكان كثر أتباعهم وكثر تدوين كلامهم، فكانوا أغذر من غيرهم في هذا. وإلا فالأمة لم تقل إننا لا نخرج عن الأربع، فأين قول الليث، وأين قول الأوزاعي، وأين قول سفيان، وأين قول إسحاق، وأين قول هؤلاء الأئمة؟ الأمة تأخذ بالحق حيثما وتدور معه حيثما دار، كان مع الإمام مالك أو مع إسحاق الذي ليس من المذاهب الأربعة، كان مع الإمام الشافعي أو كان مع سفيان ابن عيينة. الأمة تدور مع الحق حيثما دار. لكن هؤلاء الأئمة الأربعة قد توافر لهم ما لم يتوافر لغيرهم من كثرة أتباعهم وتدوين كلامهم حتى صار في الأمة سهل الرجوع إليه. وإلا ما في حاجة اسمها أئمة أربعة بمعنى أننا نوجب على الأمة أن تفهم الدين بفهم الأربعة فقط، أو أنهم أحدثوا مذاهب، أو قال خليفة من الخلفاء بأننا نجعل هؤلاء الأربعة هم المتبعين ولا نخرج عن اتباعهم. كون هذا العالم في الأمة مثل اليوم مثلا أو في أي زمن من أزمة، بعض الناس مثلا يقول أحمد يقول، وبعض الناس يقول شفيع يقول، مثل ما يقول نحن في زمننا الآن هذه فتوى ابن باز، هذه فتوى العثيمين. ليس معنى هذه فتوى ابن باز أو الألباني أو العثيمين أو كذا وكذا أننا لا نخرج عن فهم هؤلاء، لكن لما كان هؤلاء أشهر علماء الأمة وهم العلماء المبرزون في هذه الأمة في هذا العصر، كان الرجوع إلى كلامهم مما قد يتفق عليه الكثير من الناس. احنا ما نقول هذا قول ابن باز، هذا قول الألباني، هذا قول العثيمين، يكون القول قدر عند من يستمع، هذا هو. وليس أننا أن الأمة توجب اتباع ابن باز أو توجب اتباع ابن عثيمين. نفس المسألة في الأئمة الأربعة، فالشافعي رحمه الله تعالى في زمانه كان عالما مبرزا حتى صار له الطلاب الكثر، ومن ينقل عن الشافعي ويكتب ما نقله عن الشافعي، كذا أحمد كذا مالك رحم الله الجميع. نعم. ولما عندنا شيء اسمه مذاهب أربعة يجب اتباعها، ولا وضع عالم، ما أعلم أبدا أن إماما من الأئمة الأربعة وضع مذهبا وكتب مذهبا وعينه على الناس، بل الوارد خلافه هذا. ألم يأتي الخليفة العباسي بالإمام مالك رحمه الله تعالى وعرض عليه أن يجمع الناس على موطئه فأبى الإمام مالك؟ ألم يقل للجميع إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط؟ من الذي وضع مذهبا وصنف وكتب ودونه وألزم الناس به وقال هذا الحق الذي لا يجوز خلافه؟ نعم.
كما أن وجود الموضوعات في المرويات لا يوجب بطلان جميع الحديث. قال الرافضي: حديث ابن عمر رضي الله عنه يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي الحديث. قال شيخ الإسلام: قلنا ذا حجة عليكم، فإن لفظه يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن. ثم قد روي عن علي رضي الله عنه أنه من ذرية الحسن لا الحسين.
محمد بن الحسن وذاك محمد بن عبد الله، هذا حج عليكم، من الله يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله، هذا المهدي الحقيقي، هذا مهدي السنة. إنما أنتم إمامكم يقال إيه؟ محمد ابن حسن، فالنبي قال يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، ولم يقتصر على الاسمية فقط الأولى، يواطئ اسمه اسمي فيكون اسمه محمد، إنما الاسم واسم الأب، وهذا يكون في مهدي السنة لا في مهدي الروافض. نعم الشيعة.
قال الرافضي: فهؤلاء الأئمة المعصومون الذين بلغوا الغاية في الكمال. قال شيخ الإسلام: إن دعوى العصمة في هؤلاء لم يذكر عليها حجة إلا ما ادعاه من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوما ليكون لطفا ومصلحة في التكليف، وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه أدناها أن هذا أي اللطف والمصلحة مفقود لا موجود، فإنه لم يوجد.
نعم. فين المصلحة فين اللطف في هؤلاء الأئمة من قبل وما وإمامهم المخفي؟ نعم، فلم يتولى من الأئمة الاثنى عشر إلا علي رضي الله عنه، إلا علي رضي الله عنه. إذا ما دور هؤلاء الأئمة في لطف بالأمة وتحقيق المصلحة للناس، ولم يتولى أحد منهم الخلافة، ثم أين هذا في محمد بن الحسن إن وجد؟ إنما هذا شخصية وهمية. نعم.
فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة، ولو لم يكن في الدليل على انتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لا في دين ولا دنيا، ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف، لكان هذا دليلا على بطلان قولهم، فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك؟
هذا إذا وجد، وإلا إنهم يرون أن الحسن لم يعقب ولم يكن له ولد. نعم.
قال الرافضي: لم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك والمعاصي. قال الشيخ الإسلام: كلام باطل، فإن علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله ولا يتخذ إماما في ذلك، وإن أراد أن أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج إليه في طاعة الله ويعاونونهم على ما يفعلون من طاعة الله، فيقال له: إن كان اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار محذورا فالإمامية أدخل منهم في ذلك. والنصير الطوسي شيخ المؤلف مثل واضح على استعانة علمائهم بالملوك الكفار والفجار وإعانتهم والعمل في خدمتهم، وهو المسؤول مع عدو الله بن العلقمي ومستشاره ابن أبي الحديد عن الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثني هلاك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سنة 55 و600 عند استيلائه على عاصمة الإسلام بغداد بخيانة ابن العلقمي ومستشاره وتحريض هذا الفيلسوف،
وهذا أمر معلوم في التاريخ. نعم.
قال الرافضي: ومنع أبو بكر رضي الله عنه فاطمة إرثها والتجأ إلى رواية انفرد بها وكان هو الغريم لها، لأن الصدقة تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة على ما رواه عنه. قال شيخ الإسلام: بل رواه أي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف والعباس وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
نعم. فكان ممن رواه علي رضي الله عنه والعباس. نعم.
وقوله كان الغريم لها، إن أبا بكر لم يدع التركة لنفسه، وإنما هي صدقة لمستحقها، وأيضا فتيقن الصحابة رضي الله عنهم وأولهم علي
التركة لنفسه وإنما هي صدقة لمستحقها. نعم.
وأيضا فتيقن الصحابة رضي الله عنهم وأولهم علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولهذا لما ولي علي الخلافة لم يقسم تركة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها عن مصرفها.
ولا غيرها عن مصرفها، يعني لو افترضنا أن أبو بكر لم يفعل فيها ما كان ينبغي، ولا عمر ولا عثمان. طيب لما تولى علي رضي الله عنه لماذا لم يفعل فيها ما أراده الشيعة؟ مما يدل على أن علي رضي الله عنه يرى أن سيرة من سبقه فيها هي السيرة الموافقة للسنة. نعم.
وعموم آية الميراث قد خص منه هذا، وأنه لا يرث الكافر ولا القاتل عمدا ولا العبد وغير ذلك. ثم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد أعطي علي رضي الله عنه وبنيه رضي الله عنهم من المال أضعاف ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، وما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقد سلمه عمر إلى العلي والعباس رضي الله عنهما يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا مما ينفي التهمة عن أبي بكر وعمر في ذلك.
نعم. إذن التهمة انتفت من جهتين. الجهة الأولى أنهم ما أخذوا أموالا وتركوا، بل قال أبو بكر سأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطوا عليا وبنيه وكذا أبو بكر وعمر أكثر مما كان له من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانوا قد طلبوا به أولا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن عمر رضي الله عنه دفع إلى علي والعباس ذلك على أن يلياه ويقومان فيه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ينفي التهم عن أبي بكر وعمر.
قال شيخ الإسلام لو كان إرثا لما كان منحصرا بفاطمة رضي الله عنها، بل هو إرث زوجاته أمهات المؤمنين أيضا.
شوف الكلام المهم، يعني لو كان إرثا هي فاطمة تأخذ، فاطمة بنت، فاطمة بنت، أين زوجاته وأين العصبة كالعباس رضي الله عنه؟ نعم.
فالذي وقع لفاطمة رضي الله عنها من أمر الميراث الإرث المزعوم وقع مثله لعائشة وحفصة وسائر أمهات المؤمنين، ووقع مثله لعمه العباس. ومع
يبقى إذا حرم ابنته عائشة، لماذا ما قلتم حرم عائشة وحرم حفصة؟ نعم.
ومع ذلك فإن ريع فدك وخمس خيبر أبيح لآل البيت يأكلون منهم حاجتهم كما كانت الحال في حياته صلى الله عليه وسلم، والباقي صرف حيث كان يصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن حاجته منه.
نعم. فدفع عمر إلى علي والعباس، خلاص قوموا بولايته وكذا على حسب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الرافضي وأجمعوا على قتل عثمان. قال شيخ الإسلام إن الجمهور لم يأمروا بقتله ولا رضوه، ولم يكن أكثر
المقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حظ في بيت المال، وهو السهم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وعلموا أنما غنمتم شيئا فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلهم سهم والحمد لله، لأنه حرام عليهم الصدقة فجعل لهم نصيب في بيت المال وفي الأموال التي تأتي. نعم.
قال الرافضي وأجمعوا على قتل عثمان. قال شيخ الإسلام إن الجمهور لم يأمروا بقتله ولا رضوه، ولم يكن أكثر المسلمين
من الذي أجمعنا قتل عثمان، بل يأتون بواحد فقط من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى قتل عثمان أو شرك في قتل عثمان، واحد فقط فضلا عن إجماع. إجماع من؟ إجماع هؤلاء المتمردين. نعم.
ولم يكن أكثر المسلمين بالمدينة، بل كانوا بالأمصار من بلد المغرب إلى خراسان، ولم يدخل خيار المسلمين في ذلك، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل ورؤوس الشر. وعن علي رضي الله عنه قال اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل، غاية ما يقال أنهم لم ينصروه وفتروا عن إعانته بما رأوه، وما ظنوا أن الأمر يبلغ إلى قتله. ومن المعلوم أن المسلمين أجمعوا على بيعة عثمان.
هم لم ينصروه، لم ينصروه من كان في المدينة لم ينصروه خذلانا، لا، بل الوارد أن عثمان رضي الله عنه لم يوافق على هذا وأبى أن يقاتل أحد من أجله، حتى قال لعبيده لا يبلغني أن أحدا منكم لما يرفع سيفا إلا كان حرا. فعثمان رضي الله عنه هو الذي رفض أن يرفع أحد سيفا من أجله وآثر الأمة بنفسه، ولم يوافق حتى يدخل الأمة في فتنة عظيمة. نعم.
ومن المعلوم أن المسلمين أجمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه وما أجمعوا على قتله، فهل لا كان الإجماع على بيعته حقا لتيقن الإجماع عليها؟ إن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين من طبقة علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا، وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته، بل لم يشهر في الأمة سيفا ولا قتل على ولايته أحدا. ولما جاء البغاة المدينة للبغي عليه كانت جيوش عثمان ورجال الكفاح من الصحابة كلهم رضي الله عنهم في ميادين القتال في الغرب والشرق إلى أعمال أسيا التي يحكمها السوفييت والروسيون الآن. قال الرافضي: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاوية الطليق بن الطليق وقال: إذا رأيتموه على منبري فاقتلوه. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام، وهو عند الحفاظ كذب، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقد رآه الحسين وغيره من الصحابة رضي الله عنه على المنبر النبوي، وصلوا كلهم وراءه لأنه كان إمامهم وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. وأما قولك الطليق بن الطليق فهذا فما هذا بصفة ذم، فإن الطلقاء غالبهم حسن إسلامهم كالحارث بن هشام وابن أخيه عكرمة وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية ويزيد بن أبي سفيان وحكيم بن حزام وأمثالهم، وكانوا من خيار المسلمين، ومعاوية رضي الله عنه ممن حسن إسلامه وولاه عمر بعد أخيه يزيد، ولم يكن عمر والله ممن يحابي ولا تأخذه في الله لومة لائم.
نعم، ولولا أنهم على الفضل العظيم والمكان الجليل ما ولاهم عمر رضي الله عنه. نعم.
ثم إن معاوية رضي الله عنه بقي على دمشق وغيرها 20 سنة أميرا و20 سنة خليفة، ورعيته يحبونه لإحسانه وحسن سياسته وتأليفه لقلوبهم.
سبحان الله، بقي عليهم 40 سنة، بقي 20 سنة أميرا و20 سنة خليفة، ورعيته يحبونه لإحسانه، بل كان معاوية رضي الله عنه يمدح لسياسته وحسن سياسته كما مدح ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأفاضل الصحابة. نعم.
قال الرافضي: وقاتل علي رضي الله عنه، وعلي عندهم رابع الخلفاء إمام الحق، وكل من قاتل إمام حق فهو باغ ظالم. قال شيخ الإسلام: قلنا نعم، والباغي قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق، وقد يكون بغيه مركبا من تأويل وشهوة وشبهة، وهو الغالب. وعلى كل تقدير فهذا لا يرد، وإنا لا ننزه هذا الرجل ولا من هو أفضل منه عن الذنوب. والحكاية مشهورة عن المسور بن مخرمة أنه خلى بمعاوية رضي الله عنه، فطلب منه معاوية أن يخبره بما ينقمه عليه، فذكر المسور أمورا، فقال: أي معاوية، يا مسور، ألك سيئات؟ قال: نعم. قال: أترجو أن يغفرها الله؟ قال: نعم. قال: فما جعلك أرجى لرحمة الله مني؟ وإني مع ذلك والله ما خيرت بين الله وبين سواه إلا
بين الله وسواه إلا اخترت الله على ما سواه. الله أكبر. يعني يستنصح المسور لمخرمة، قل لو انصحني إن رأيت علي شيئا فانصح لي. فذكر له أمورا، فقال له: يا مسور، ألك سيئات؟ قال: نعم. قال: ترجو أن يغفرها الله؟ قال: نعم. قال: فما جعلك أرجى لرحمة الله مني؟ وإني مع ذلك والله ما خيرت بين الله وسواه إلا اخترت الله على ما سواه، ووالله لما أليه من الجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من عملك، وأنا على دين يقبل الله من أهله الحسنات وتجاوز لهم عن السيئات. نعم.
ثم أهل السنة تقول: الإمام الحق ليس معصوما، ولا يجب على الإنسان أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته، ولا أن يطيعه الإنسان فيما يعلم أنه معصية وأن يتركه أولى. وعلى هذا ترك جماعة من الصحابة القتال مع علي رضي الله عنه لأهل الشام.
نعم، بل جل الصحابة. نعم.
قال الرافضي: إن معاوية قتل جمعا كثيرا من خيار الصحابة. قال شيخ الإسلام: الذين قتلوا من الطائفتين قتل هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء،
قتل هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. نعم.
وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون عليا ولا معاوية رضي الله عنهما، وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلب فيما وقع، والفتنة إذا صارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها.
نعم، لا شك أنه كانت هناك يد للمنافقين في تأجيج ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وهذا أمر معروف كما حصل في الحروب الأولى في صفين والجمل. نعم.
قال الرافضي:
ثم إن من الذين شاركوا في هذا من الصحابة إنما هم نفر قليل في الطائفتين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فما قاتل منهم إلا 100 بل لم يبلغوا 30 بل لم يبلغوا 30 من 10,000 من 10,000. ولهذا القول بالعموم هكذا أن الصحابة اقتتلوا، وكأن الأمر يعود إلى أن جميع الصحابة كانوا في الخندقين، نصفهم في خندق عثمان ونصفهم في خندق علي أو كذا، لا، وإنما لم يقاتل من الصحابة إلا النفر القليل. نعم.
قال الرافضي: وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد مع ما صدر عنه من قتل الحسين وسبي نسائه في البلاد على الجمال بغير قتب وزين العابدين مغلول. قال شيخ الإسلام: أما يزيد فلم يأمر بقتل الحسين رضي الله عنه باتفاق أهل النقل، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق، ولما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى،
لا قتله ولا رضي بقتله. فيزيد ما قتل الحسين ولا رضي بقتله. نعم.
ولما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق، لما كاتبوه كتبا كثيرة وأشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى أن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم بذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحتي ومصلحة المسلمين. فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، إذ لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا. ثم إن عليت باعتقاد إمامة يزيد أنه كان
قتلوه مظلوما شهيدا، لأنه رضي الله عنه رجع وقال: اذهبوا بي إلى يزيد، فأبوا، أو إلى الطغور فأبوا، أو يعودوا إلى المدينة فأبوا، أبى ابن زياد الفاجر إلا أن يقتله. نعم.
ثم إن عنيت باعتقاد إمامة يزيد أنه كان ملك وقته وصاحب السيف كأمثاله من المروانية والعباسية، فهذا أمر متيقن، وحكم يزيد على حوزة الإسلام سوى مكة، فإنه غلب عليها ابن الزبير وامتنع عن بيعة يزيد، ولم يدعو إلى نفسه حتى بلغه موت يزيد، وهذا معنى كونه إماما وخليفة وسلطانا. وأما كونه برا أو فاجرا، مطيعا أو عاصيا، فذاك أمر آخر. فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء يزيد أو عبد الملك أو المنصور أو غيرهم، كان بهذا الاعتبار. وكذلك كونه عادلا في جميع أموره، مطيعا في جميع أفعاله، ليس هذا اعتقاد أحد من المسلمين. وكذلك وجوب طاعته في كل ما يأمر به وإن كان معصية لله.
كذلك كونه عادلا في جميع أموره، مطيعا في جميع أفعاله، ليس هذا اعتقاد أحد من المسلمين. الذين يشترطون فأن يكون الإمام عدلا، هذا ما اشترطه أحد من المسلمين، أن يكون عدلا. نعم، ينبغي أن يكون عدلا ويخاطب بالعدل وكذا، لكن ليس هذا شرطا في الولاية، أن يكون الإمام عادلا. فلو كان ظالما أو جائرا أو غير ذلك فلا يكون إماما، ليس هذا موجودا، بل الإمامة تكون في البر وتكون في الفاجر، تكون في البر وتكون في الفاجر. فإمامة الفاجر إمامة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، ولهذا نقل الإجماع في أنه لا يجوز الخروج على الإمام برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. انتبهوا لبعض الناس اليوم يؤصل على أن الإمام الظالم يخرج عليه ويعزل، لأن هذا يتنافى مع مقاصد الإمامة من عدل الإمام وسياسة الدنيا بالدين، ويعتبرون أن المظالم والفجور تتنافى مع هذا، فيجب على الناس على الحل العقدي أن يعزلوا الإمام، فيعزل الإمام بالفسق لا ينعزل، يرون التفريق بين الزال والعزل، فإنه لا ينعزل بمعنى أنه تبطل إمامته هكذا بمجرد فسقه، وإنما يحتاج إلى عزل. فإذا قام أهل الحل والعقد بعزل الفاسق فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، يجوزون هذا وينتسبون إلى منهج السلف، وهذا هو منهج المعتزلة الذي حكي الإجماع على خلافه، أجمع السنة والجماعة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل بالفسق ولا يعزل بالفسق، لا ينعزل ولا يعزل، فالأمران محظوران عند أهل السنة والجماعة، لا ينعزل ولا يعزل، بل الواجب هو الصبر على جور الأئمة. فالصبر على جور الأئمة هذا أصل من أصول السنة والجماعة، وقد علم النبي الأمة ذلك، أما قال النبي كما في حديث ابن مسعود: ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: اعزلوه. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أما هؤلاء يشترطون أن الظلم أو الجورة إذا أدى إلى فساد في الأمة أو كذا فإنه يتعين على الحل وعرض عزله مع القدرة على ذلك إذا لم تخشى مفسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بعض الأمراء تكون هلكة الأمة على أيديه، قال تكون هلكة أمتي على يد أغيرمة من قريش، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعزل هؤلاء. فهؤلاء يخترعون منهجا ويأتون بكلام لبعض منتسبة المذاهب ويعتبرون هذا أصلا أصيلا في بحث المسألة، ويدعون إجماعات أهل السنة والجماعة التي هي فارق جلي وكاشف جلي في التفريق بين منهج أهل الحق وبين منهج الباطل. وإنما أهل السنة والجماعة يفرقون بين شيء واحد ألا وهو كما هم أتباع النصوص، بين الظلم والجور بالغا ما بلغ وبين الكفر، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإلا نبذ الأمر أهنة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. ومطلع الحديث بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأطرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. هذا منهج سنة الجماعة، التفريق بين الظلم والجور وبين الكفر. أما بين الظلم بعضه ببعض، بين ظلم أكبر وبين ظلم صغير أصغر من هذا، فإن هذا التفريق في كلام أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد. أين هذا التفريق؟ أين هذا التفريق؟ إنما التفريق يتبع أهل السنة والجماعة فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا 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 بواحا عندكم في من الله برهان. وإلا فالظلم الذي كان عند الحجاج كان ظلما هينا، ظلم قتل به من قتل من الصحابة، قتل به من قتل من التابعين، قتل به أكثر من 100,000 مسلم. هل هذا كان ظلما قليلا؟ إيه والله يا أخوان، واحد بعت رسالة مكونة من 10 ورقات أو كذا نصيحة لي أنك لا تقول بالعزل للفاسق الظالم وتعتمد على كتب الاعتقاد وتقول بأن هذه المسألة ينبغي تبحث في كتب الاعتقاد، تعتمد على كتب الاعتقاد وتترك كتب الفقه وهي المنوطة بهذه المسألة. وإنما أهل السنة والجماعة أرادوا بكلامي ماذا؟ الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي، وفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. يعلمنا هذا، وهذه قاعدة صحيحة لا شك، فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، ولكن انزلوا هنا أين دليلها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها، كان هذا من الظلم الخفيف؟ يكون بعد أمة يهدون بغير هدي والسنة بغير سنتي. هل فاسوا الدنيا هنا بالدين بسنة النبي وهدي النبي، أم إن النبي يقول يهدون بغير هدي يعني في ماذا، والسنة بغير سنتي يعني في ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولكن الحمد لله إذا أراد الواحد أن يكشف عن هويته قال مثل هذا، عن هويته قال مثل هذا الكلام الذي يرتمي به في أحضاني بعض كلام لبعض الفقهاء، وكلامه ماذا؟ معروض على المجمع عليه، على المعتقد الذي هو كاشف جلي. هذا كاشف جلي يقول بأن كتب الاعتقاد تذكر العقيدة إجمالا، يعني إجمالا، فهذا كلام مجمل أين تفصيله في كتب الفقه وأهل السنة والجماعة؟ إنما ذكر هذا الاعتقاد ودلل عليه ورد على المخالف. أي إجمال في هذا؟ ماذا يريد من تفصيل بعد هذا من كلام لمن وافق المعتزلة في مذهبهم أو وافق أشاعرة أو لم يفهم نصوصا أو أخطأ في التأويلات؟ هذا هو الكلام الذي ينبغي أن نحال عليه. كلام الذي ينبغي أن نحال عليه هو المقرر عند السلف، كلام الذي ينبغي أن نحال عليه هو عقيدة أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد، هذا هو المقرر الذي ينبغي أن نحال عليه. فهؤلاء يجوزون عزل السلطان بفسق، لكن يجعلون الفسق أنه الفسق اللي هو يكون فسقا كبيرا ليس فسقا صغيرا، ليس فسقا صغيرا لكن فسقا كبيرا، فسق كبير فسق صغير. سمعنا اليوم ظلم أكبر وظلم أصغر، عاد الشرك يعني الظلم الذي هو معصية منه الأكبر والأصغر. من قال هذا؟ إنما نحن نعلم من الظلم من الأكبر والأصغر. الأكبر وهو الذي بمعنى الكفر، والأصغر الذي هو بمعنى المعاصي، سواء كانت عظيمة أو دون ذلك. إنما التفريق بين في باب المعاصي بين ظلم أكبر يوجب عزلا وبين ظلم أصغر، ما هذا الكلام يقول به الجهال؟ هذه التفريقات يقول بها الجهال الذين تخرجوا على الانترنت، فلا يعرف لهم مشايخ ولا يعرف لهم كتب. حتى كتب سبحان الله الاعتقاد بكل وقاحة وجرأة يقولون هذه الكتب ليست هي المرجعية في هذا الباب. أصل من أصول أهل السنة الجماعة ليست كتب الاعتقاد فيه مرجعية. هذا أمر عجيب سبحان الله العظيم. نعم.
وكذلك وجوب طاعته في كل ما يأمر به، وإن كان معصية لله ليس هو اعتقاد أحد من المسلمين، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يشاركون فيما يحتاج إليه فيه من طاعة الله. وكان قتل الحسين رضي الله عنه مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان رضي الله عنه مما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم
متعمدا أو مخطئا، يعني حتى لو كان يظن أن هذا مشروع لخفاء الحق عليه. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك القتال والخروج عليه مما أمر به النبي، إذن هذا الموجود في النصوص كما أوضحنا لكم هذه النصوص، هو أصلح الأمور لعبادة في المعاش والمعاد. وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. والدليل على ذلك ما قال شيخ الإسلام أيضا، انظروا إلى ما وقائع الخروج فما حصل من ذلك مصلحة، بل كان الفساد الواقع بسببها أعظم مما رجت الأمة إزالته التي خرجت. نعم.
ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن رضي الله عنه بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على أئمة ولا نزع يد من طاعة ولا بمفارقة الجماعة.
الله أكبر الله أكبر. فكيف نجعله واجبا؟ لم يثني النبي على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا بمفارقة الجماعة، فكيف إذا نجعله واجبا على أهل الحل والعقد؟ نعم.
وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزون القسطنطينية مغفور لهم، فأول من غزا القسطنطينية جيش بعثهم معاوية رضي الله عنهم وعليهم ابنه يزيد، وفيهم من سادات الصحابة رضي الله عنهم أبو أيوب الأنصاري فحاصروها
وكان تحت أمرة يزيد. وهذا الجيش وقع في زمن معاوية، وقع في زمن معاوية وكان بعثه معاوية رضي الله عنه وعليهم ابنه يزيد، هذا يزيد معاوية. والنبي يقول أول جيش يغزون القسطنطينية مغفور لهم. نعم. وكان في من سادة الصحابة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم.
قال الرافضي وأما قولها ابن المطهر السبي والحمل على جمال بلا أقتاب، قال شيخ الإسلام فالجواب ما استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبي هاشمية، وإنما قاتلوا الحسين خوفا منه ومن أن يزيل عنهم الملك، فلما استشهد رضي الله عنه فرغ الأمر وبعث بآله إلى المدينة، ولا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وفاعله والراضي به مستحق العقاب مستحق للعقاب، لكن ليس قتله بأعظم من قتل أبيه وقتل زوج أخته عمر وقتل زوج خالته عثمان.
الله أكبر. يعني إن قلتم قتل الحسين لا شك أن هذا ظلم عظيم، لكن ليس بأعظم من قتل عثمان ولا من قتل أبيه علي رضي الله عنه. نعم.
قال الرافضي ومنها أي من فضائل علي رضي الله عنه ما رواه أحمد بن حنبل أن أنس رضي الله عنه قال لسلمان رضي الله عنه
أصلا حضر الحسين من هذا، حتى قال له أظنه ابن عمر أو ابن عباس أستودعك الله من قتيل. نعم.
قال
يعني مظلومة أنه قتل مظلومة رضي الله عنه، وأنه إنما أرادوا الاعتداء عليه ودفع عن نفسه فقتل. ومن قتل دون نفسه ودون الدفاع عنه عنها ظلما فإنه شهيد. نعم.
قال الرافضي: ومنها أي من فضائل علي رضي الله عنه ما رواه أحمد بن حنبل أن أنس رضي الله عنه قال لسلمان رضي الله عنه: سل النبي صلى الله عليه وسلم من وصيه؟ فسأله فقال: يا سلمان، من كان وصي موسى؟ قال: يوشع. قال: فإن وصيي ووارثي علي رضي الله عنه.
نعم، سبحان الله.
قال شيخ
الإسلام: تقول ما رواه أحمد، وهذا كذب وافتراء. ما رواه أحمد الآن تقول ما رواه أحمد؟ هل رجعتم إلى ما رواه أحمد في غير هذا؟ نعم.
قال شيخ الإسلام: هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ليس هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد قد صنف كتابا في
يمكن في أحمد آخر، يمكن في أحمد آخر، من سيراجعه؟ نعم.
قال: وأحمد قد صنف رحمه الله كتابا في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ذكر فيه فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وذكر فيه ما روي في ذلك من صحيح وضعيف للتعريف بذلك. قال: نقل الماماقاني في كتابهم تنقيح المقال عن محمد بن عمر الكشي رأس علمائهم في الجرح والتعديل وأول من فتح لهم باب التأليف فيه ما نصه. ويذكر أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن يون وصي موسى، فقال في إسلامه في علي مثل ذلك. فهذا نص عنهم صريح صحيح بأن مخترع لقب الوصي لعلي هو عدو الله ابن سبأ. وما دام خبر أنس عن سلمان مكذوبا من أساسه كما سترى، فإن الخبر اليقين هو الذي نقله الماماقاني عن الكشي عن علمائهم أن صاحب الحق في هذا الاختراع هو ابن سبأ اليهودي. وبذلك
كما قلنا هذا دين اليهود نقل للأمة. نعم.
وبذلك برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه التهمة كما برأ صاحبيه أنس وسلمان، بل برأ الله آخر رسالاته من أن توصم بهذا الاحتكار التي تكون فيه الأمة يتيمة مسلوبة للتصرف تحت أوصياء من البشر آخرهم لم يلد ولم يولد، وهو من بعد تائهة ضائعة راسفة في قيودها بين الأمم، بينما رسالة الإسلام جاءت لتحرير الإنسانية كلها وإطلاق العقول في الأخذ عن ينبوع هذه الهداية العظمى بالغة راشدة ليس عليها قيم ولا وصي إلا هذا الشرع العالي القويم. قال الرافضي: فإن قيل، أي إن قال الشيعة، فأنتم في هذا المقام تسبون كذا وتذمونهم وتذكرون عيوبهم. قال شيخ الإسلام: قيل أي يقول السنيون ذكر الأنواع المذمومة غير ذكر الأشخاص المعينة، وهم يستعينون بالكفار على المسلمين كما جرى لجنكيز خان ملك الترك الكفار، فإنهم أعانوه على المسلمين، ومعانتهم لهلاك ابنه لما جاء إلى خراسان والعراق والشام، فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على أحد. ولم يرى في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتري، وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين، فهل يكون مواليا لآل الرسول صلى الله عليه وسلم من يسلط الكفار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين؟ وصف مؤرخ الشيعة المرزا محمد باقر الخنساري في كذا من كتابه روضات الجنات الطبعة الثانية هذا الموقف المخزي، فقال في ترجمة شيخهم النصير الطوسي ما نصه. ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استزاره أي النصير الطوسي للسلطان المحتشم في محروسة إيران هلاك خان ابن تولي خان ابن جنكس خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول، ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد وإخماد نار الجور والإلباس بإبادة دائرة ملك بن العباس وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغاة إلى أن أسال من دمائهم الأغذار كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء الأشرار انتهى. قال: وهذا مصداق ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منقولا بحروفه من اعتراف الخنصاري الذي يعد القتال العام في المسلمين من أمانيهم ورغائبهم عاملهم الله بما يستحقون. قال وكان وزير قال شيخ الإسلام وكان وزير الخليفة وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العقمي منهم المتوفى سنة 56 و500 ووثق به المعتصم آخر الخلفاء ووثق به المعتصم آخر الخلفاء العباسيين فألقى إليه زمام أموره ولما دخلت جيوش هولاكو الوثني بلاد إيران أرسل إليه ابن العقمي يحرضه على قصد بغداد فزحف هولاكو على بغداد في 200,000 من التتار والكرج وسائر يأجوج ومأجوج ومثل ابن العقمي دوره في مخادعة الخليفة المستعصم وهون عليه الأمر فلما نزلت جيوش هولاكو في شرقي بغداد وغربيها استأذن ابن العقمي خليفته بالخروج إليهم للتوسط في الصلح وبعد أن توثق الخبيث لنفسه
الذي يظهر وهذه خبيث المستعصم وليس المعتصم نعم
قال وكشف وبعد أن توثق الخبيث لنفسه وكشف المغيرين بانحيازه إليهم وخيانته لدولته عاد فزعم للخليفة أن هولاكو يرغب في تزويج ابنته بالأمير أبي بكر بن الخليفة ودعا الخليفة وابنه وأعيان الدولة إلى الخروج لزيارة هولاكو كما دعا العلماء والرؤساء ليحضروا عقد الزواج بزعمه فلما صاروا بعسكر هولاكو أمر بضرب أعناقهم
الخديعة هذه التي رتبها ابن علقمي نعم
وبقيت الرعية بلا راع ثم
أخرج سادات الدولة وزعماء الدولة بزعم أن الخليفة أنه لا يرغب تزويج ابنته بالأمير أبي بكر ابن الخليفة نعم
وبقيت الرعية بلا راع ثم دخلت يأجوج ومأجوج
وبقيت الرعية بلا راع سبحان الله ثم دخلت يأجوج ومأجوج بغداد يعني من باب المشابهة نعم
ووضعت السيوف في الرقاب واستمر القتل والسبي والنهب 40 يوما ويقال إن هولاكو أمر بعد ذلك بإحصاء ضحايا الأمة الإسلامية هناك فزاد عدد من أحصوه من القتلى على 1000 و800 ألف والذي لم يحصوه أضعاف ذلك وقد وصف تقي الدين ابن أبي اليسر هذه المجزرة الهمجية بقصيدة منها يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا فما بذاك الحما والديار ديار ديار
ديار فما بذاك الحما والديار ديار
نعم. قال أما عدو الله ابن العلقمي فخابت آماله كلها في إقامة الملك أو الإمامة لهم واحتقره هولاكو ورجاله كما يحتقر كل خائن وصار فيهم كمملوك من المماليك حتى أسر عنه أنه كان ينشد وجرى القضاء بعكس ما أملته ثم مات كمدا لا رحمه الله وهذا البلاء الأعظم الذي وقع في دولة الإسلام وأمة المسلمين على يد كفار التتار الوثنيين والذي وصفه مؤرخ الشيعة الخنصاري بلسان الشماتة والابتهاج معلنا أنه ومن على شاكلته ومن طائفته منحازون إلى صفوف الكفار ومعادون لجماعة المسلمين قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وكذا أعلم أن كل مكيدة للإسلام والمسلمين أن كل مكيدة الغالب أن وراءها رافضية فصناعة رافضية يهودية وهما وجهان لعملة واحدة وراء كل شر يحصل للمسلمين يهود روافض يهود روافض تأمل هذا جيدا ودقق فيه النظر فلا ترى محنة على الإسلام وأهله إلا من هؤلاء فهم أصابع اليهود أظهروا الإسلام وتخفوا وتسطروا به لينفذوا مخططات اليهود وهما وجهان لعملة واحدة ترى هذا واضحا جليا نعم
قال الرافضي وقال عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه قال شيخ الإسلام قلنا هذا القول الأخير افتراء وإنما قال وليس فيكم من تقطع عليه الأعناق مثل أبي بكر
نعم ليس أنه قال فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه هذا كذب إنما كانت فلتة نعم قالها عمر رضي الله عنه ولكن ما معنى فلتة يعني لم تكن باختيار الصحابة ولم تكن هذه عن رضا من الصحابة وكان الصحابة يعارضون إمامة أبي بكر حاشا وهو الذي اتفقت الأمة عليه أصلا ما كانوا يعدلون بأبي بكر أحدا ولقد كان أبو بكر مقدم حتى على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك علي رضي الله عنه نفسه فهو القائل على منبر الكوفة إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر نعم
ومعناه أن بيعة الصديق رضي الله عنه بودر إليها من غير انتظار وتريث لكونه كان متعينا قال الرافضي ولم يولي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عملا قط، بل ولى عليه عمرو بن العاص مرة وأسامة أخرى، ولما أنفذه بصورة براءة رده بوحي من الله. قال شيخ الإسلام: قلنا من المعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج عام 90، فكان هذا من خصائصه، من كان أن استخلافه على الصلاة من خصائصه،
كما أن
استخلافه على الصلاة من خصائصه، وكان علي من رعيته في الحج المذكور، فإنه لحقه فقال: أي أبو بكر لعلي رضي الله عنه أمير أو مأمور؟ قال علي: بل مأمور. وكان علي يصلي خلف أبي بكر مع سائر المسلمين في هذه الحجة، بل خص بتبليغ صورة براءة لسببين.
من الذي قال مأمور؟ علي نفسه، لكن جعلتموه أميرا. نعم.
قال: بل خص بتبليغ صورة براءة.
لماذا علي هو الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه بصورة براءة؟ لماذا علي بالذات؟ نعم.
بل خص بتبليغ صورة براءة لسببين: أحدهما أن في الصورة فسخا لعهود سابقة مع المشركين، ومن عادة العرب أن يتولى إعلان ذلك الرجل المطاع في جماعته أو رجل من ذوي قرابته. والسبب الثاني أن في الصورة ثناء من الله عز وجل على الصديق الأعظم رضوان الله عليه، وهو قول الله جل جلاله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فكان من مناقب الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا الثناء الإلهي عليه أخوه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما.
سبحان الله. أي في الصورة هذه الثناء على أبي بكر. ومن هنا قال العلماء من هذه الآية: من أنكر صحبة الصديق فإنه يكون كافرا. لماذا؟ لأن النبي لأن الله عز وجل قال: إذ يقول لصاحبه، فهذا تعيين لأبي بكر رضي الله عنه بالصحبة، فمن أنكرها فقد كذب بالقرآن. نعم.
قال الرافضي: وأهمل أبو بكر رضي الله عنه حدود الله، فلم يقتص من خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويرة، وأشار عمر بقتله فلم يقبل. قال شيخ الإسلام: إن كان ترك قتل قاتل المعصوم، أي معصوم الدم، مما ينكر على الأئمة، كان هذا من أكبر حجج شيعة عثمان على علي رضي الله عنه، فإن عثمان خير من أمثال مالك بن نويرة، وقد قتل مظلوما شهيدا، وعلي لم يقتص من قتلته، ولذا امتنع الشاميون من مبايعته، فإن عذرتموه فاعذروا أبا بكر، فإنا نعذرهما.
نحن نعذر أبا بكر ونعذر علي رضي الله عنه. نعذر أبا بكر ونعذر علي. نعم.
وكذلك إنكاركم على عثمان رضي الله عنه حيث لم يقتص من عبيد الله بن عمر بالهرمزان، ثم إن عمر أشار عليه باجتهاد منه. قال الرافضي: وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في توريث ابنته ومنعها فدك. قال شيخ الإسلام: قلنا جميع المسلمين مع أبي بكر فيما فعل خال الجهلة، وذلك لرواية جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نورث، وقد تقدم ذلك. قال: روايات هذا الحديث وما دار حوله من القواسم. قال الرافضي: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ائتوني بدوات وبيضاء ليكتب لكم كتابا لا تضلون من بعدي. فقال عمر: إن الرجل ليهجر، حسبنا كتاب الله. فكثر اللغط. فقال رسول الله: اخرجوا عني، لا ينبغي التنازع لدي. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: أما قصة الكتاب فقد جاء مبينا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فأنا أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ونبي صلى الله عليه وسلم كان عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة رضي الله عنها، فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك، فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما أراد كما قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي رضي الله عنه فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة فيقولون إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب. قال الرافضي: فكان أي عمر يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
إن علينا رضي الله عنه قد سئل كما في الصحيح: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا. ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. وما في هذه الصحيفة ما هو إنما هو الفكاك الأسير ومن قدر له قاتل فهو بخير النظرين، يعني أحكام تكون المسلمين، وليس هذا خاصا بآل البيت، وإنما أراد علي رضي الله عنه أن يبين أنه ما خصهم بشيء. وما في هذه الصحيفة ليس لنا بل هو عام لجميع المسلمين في الأحكام كلها. نعم.
قال الرافضي: فكان أي عمر يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي، ويعطي عائشة وحفصة في السنة 10,000. قال شيخ الإسلام: قلنا كان مذهبه التفضيل في العطاء، كما كان يعطي بني هاشم أكثر من غيرهم ويبدأ بهم ويقول: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، وإنما هو الرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وسابقته، والرجل وحاجته. وكان يعطي ابنه عبد الله أنقص مما يعطي أسامة بن زيد، فوالله ما كان عمر يتهم في تفضيله لمحابات ولا صداقة.
نعم، وهذا أمر معلوم معروف عنه رضي الله عنه. نعم.
قال الرافضي: وقال بالرأي والحدس والظن. قال شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام: قلنا هذا لم يختص به، وقد كان علي من أقوالهم بالرأي، فمن ذلك سيره إلى صفين فقال: لم يعهد إلي فيه نبي الله بشيء، ولكنه رأي رأيته. وأما قتاله الخوارج فكان معه فيه حديث، وأما قتال الجمل وصفين فلم يروي أحد منهم فيه نصا إلا القاعدون، فإنهم رووا الأحاديث في ترك القتال في الفتنة، ومنهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبو موسى الأشعري وأسامة بن زيد وغيرهم. ومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به، وإن كان مذموما فلا رأي أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم، بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان. فإن كان مثل هذا الرأي لا يعاب فيه، فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى ألا يعاب، مع أن عليا شركهم في هذا الرأي وامتاز برأيه في الدماء، وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابق،
يعني زاد عليهم برأيه في الدماء، لأنه قال رضي الله عنه في سيره إلى صفين: لم يعد إلي فيه نبي الله بشيء، ولكنه رأي رأيته. أما في قتال الخوارج فقد قدم النص وكان معه فيه حديث. نعم.
وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابقين الأولين لا يرون القتال مصلحة، وكان هذا الرأي أصلح من رأي القتال بالدلائل الكثيرة. ومن المعلوم أن قول علي
رضي الله عنه، ذكر الحسن ابن علي رضي الله عنه لأبيه ذلك، وأن ترك القتال أول، لكن علي رضي الله عنه كان يرى أن الأمة ستجتمع بهذا، ثم بعد ذلك ندم على ما كان. نعم.
قال: ومن المعلوم أن قول علي في الجد وغيره من المسائل كان بالرأي، وقد قال: اجتمع رأي ورأي عمر على المنع من بيع أمهات الأولاد.
نعم.
قال الرافضي: إن زعم أن الإمام يكون منصوصا عليه وهو معصوم، قال شيخ الإسلام: فليس هو أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ونوابه وعماله ليسوا معصومين، ولا يمكن أن ينص الشارع على كل معينة، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الإمام أن يعلم الباطن في كل معينة. وأما علي رضي الله عنه فظهور الأمر في الجزئيات بخلاف ما ظنه كثير جدا، فعلم أنه لا بد من الاجتهاد في الجزئيات من المعصومين وغير المعصومين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فحكمه في القضية المعينة إنما هو باجتهاده صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهى المحكوم له أن يأخذ ما حكم له به إذا كان الباطن بخلاف ما ظهر. قال الرافضي: وقولك جمع أي عمر بين الفاضل والمفضول أي في الشورى. قال شيخ الإسلام: فهذا عندك، وأما عندهم فكانوا متقاربين، ولهذا كانوا في الشورى مترددين. فإن قلت علي هو الفاضل وعثمان المفضول،
يعني في الشورى اللي هو الستة، يعني بأن عمر رضي الله عنه جمع في الستة بين الفاضل والمفضول، قال شيخ الإسلام: هذا عندك، أما عندهم فكانوا متقاربين. فالتقارب بين علي وعثمان طلحة الزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف كان فيه تقارب، فجميعا من السابقين الإسلام وجميعا لهم القدم الراسخ في الإسلام، ولهذا أيما وقع الاختيار على رجل منهم فهو صالح. نعم.
قال: فإن قلت علي هو الفاضل وعثمان هو المفضول، قيل لك: فكيف أجمع المهاجرون والأنصار على تقديم مفضول؟
أي نعم.
وقال بعض العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نفضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي لفظ ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم.
هذا النص على عثمان كان أيضا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني هذا مقرر عند الصحابة، مقرر عند الصحابة. فلهذا اختيار عثمان لم يكن اختيارا بلا دليل، انما لما قدمت الأمة عثمان على علي، أبو عثمان بن عوف لما قدم عثمان علي انما قدم بهداية وقدم بسنة وقدم بتفضيل مقرر عند الصحابة. قد جاء انه رجع الى الصحابة فما كانوا يعدلون بعثمان رضي الله عنه احدا. نعم.
فهذا ينقل ما كان عليه الصحابة رضي الله
عنه. الله ما يجمع الأمة على ضلالة أبدا، الأمة ما تجتمع على تقديم عثمان على علينا رضي الله عنه ويكون الحق بخلاف هذا. ولهذا نقل شيخ الإسلام اتفاق الأمة على ترتيب في الفضل كترتيب في الخلاف، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
قال: فهذا ينقل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم، وظهر أثر ذلك فإنهم بايعوا عثمان من غير رغبة ولا رهبة واتفقوا عليها، فدل على أنهم إنما قدموه باستحقاق، وهذا شيء إذا تدبره الخبير ازداد به بصيرة وعلما.
ولماذا ما قال علي رضي الله عنه وهو الذي تزعمون أمامكم بأنه قال بأنني أفضل من عثمان، بل لما أخذ عليه عبد الرحمن بن عوف العهد والميثاق أنه إذا اختار لا يعدلن وإذا اختار عثمان لا يسمعن ولا يطيعن، أعطاه ذلك ووفى رضي الله عنه بهذا. وقدمت خلافة عثمان لم تكن خلافة عثمان شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، وإنما خلافة عثمان رضي الله عنه كانت خلافة طويلة إلى عام 35 تقريبا، يعني يمكن 13 سنة تقريبا، وعثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين تقريبا. كل هذا ولم يظهر علي رضي الله عنه حنقا أو حقدا أو حسدا أو مشاقة أو مخالفة، بل هو أعظم الرعية امتثالا واستجابة لعثمان رضي الله عنه بالسمع والطاعة. نعم.
قال الرافضي: وأما عثمان رضي الله عنه فإنه ولا من لا يصلح حتى ظهر من بعضهم الفسق والخيانة وقسم الولايات بين أقاربه وعوتب فلم يرجع. قال شيخ الإسلام: كل ما عزاه أعداء الصحابة إلى ذي النورين رضوان الله عليهم أورده القاضي أبو بكر بن العربي وسماه قواصم، وأجاب على كل قاصمة بعاصمة من الحق على أصدق المصادر وأصحها بعد كتاب الله، ومن ذلك تألف كتاب العواصم من القواصم الذي علقنا عليه بما لا يترك مقالا لقائل: فارجع إليه لتطهر قلبك من الغل للذين آمنوا.
ليس كلام ابن تيمية. نعم. خطير.
نعم. قال: فارجع إليه لتطهر قلبك من الغل للذين آمنوا من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم وخاصة أحبابه، فإن أعداءهم شحنوا الكتب بالأكاذيب التي انتشرت وأفسدوا قلوب بعض المسلمين على سلفهم الأول إلى أن أظهر الله الحق بكتاب العواصم من القواصم فانتفع به الكثيرون ولله الحمد والمنة. قال: تنبيه: ذكر ابن المطهر أمثلة على انحراف الخليفة عثمان رضي الله عنه فأجاب عنها ابن تيمية رحمه الله وصاحب التعليقات واحدة واحدة. قال الرافضي: وأبو بكر وعمر وعثمان ما كانوا معصومين اتفاقا، وعلي معصوم فيكون هو الإمام.
عجيب كده بالدراع، يعني هذا بالدراع، يعني أبو بكر وعمر وعثمان ما كانوا معصومين اتفاقا وعلي معصوم، ما الدليل على أن عليا كان معصوما؟ نعم.
قال شيخ الإسلام: الرسول هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وطاعته هي الواجبة في كل وقت على الخلق، وعلم الأمة بأوامره أتم من علم البعض بأوامر المنتظر، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وأوامره معلومة، فاستغنت الأمة به وبأوامره وبعلمه عن كل أحد، وأولو الأمر منفذون لدينه ليس إلا، ومعلوم قطعا أنه كأنه كان نوابه في اليمن وغيرها يتصرفون في الرعية باجتهادهم وليسوا بمعصومين، ولم يتولى على الأمة من ادعت له سوى علي، وكان من نوابه على رعيته بالبلاد النائية من لا يدري بما أمر ولا بما نهى، بل كانوا يتصرفون بما لا يعرفه هو أي باجتهادهم. ثم الإمام الذي وصفته لا يوجد في زماننا، مفقود غائب عندكم ومعدوم لا حقيقة له عند سواكم، ومثله لا يحصل.
مفقود غائب عندكم ومعدوم لا حقيقة له عند سواكم، لأننا لا نراه أصلا من أصله، فهذا معدوم، إنما هذا مخترع. نعم.
ومثله لا يحصل له شيء من مقاصد الإمامة، بل الإمام الذي يقوم وفيه جهل وظلم كما تدعون أنفع لمصالح الأمة مما لا ينفعهم بوجه، والإمام يحتاج إليه للعلم ليبلغه وللعلم ليطاع في سلطانه. قال: إن جميع الدلائل الشرعية والعقلية والتاريخية التي في أيدينا عن آخر من يدعون عصمته تدل على أنه لم يخلق، ويوم وقعت وفاة أبيه وحررت تركته لم تقل زوجة من أزواج المتوفى ولا أمة من إمائه إن له ولدا منها، وحجزت أزواجه.
ويوم وقعت وفاة أبيه وحررت تركته، نعم، لم تقل زوجة
من أزواج المتوفى ولا أمة من إمائه إن له ولدا منها، وحجزت أزواجه وإماءهم في منزل مدة العدة على احتمال أن تكون حاملا فتلد، فمضت مدة ولم يولد له أحد، والمنزل الذي يزعمون أن فيه سردابا كان من يوم وفاة الحسن العسكري تحت تصرف أخيه جعفر، وكان جعفر على يقين بأنه ما كان ولم يكن لأخيه ولد، وللعلويين نقابة ونقيب وسجل للمواليد، وليس فيه أي ذكر لمولود ينسب إلى الحسن العسكري.
من أين أتوا به كذبا وافتراء؟ كدينهم الذي يتدين به، فدينهم كله هو محمد بن حسن، إنهم لم يفتروا إماما وفقط، إنما افتروا دينا. نعم.
قال الرافضي: والإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، وعلي فاضل أهل زمانه، فهو الإمام لقبح تقدم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا. قال شيخ الإسلام: قلنا لا نسلم أنه أفضل أهل زمانه، فإنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ثم كثير من العلماء لا يجوبون تولية الأفضل، ومنهم من يقول بولاية المفضول إذا كان فيها مصلحة راجحة كما تقول الزيدية.
يعني يقول عن أفضل أهل زمانه يعني حتى يوم من كان فيهم أبو بكر وعمر وكذا، لكن لا شك أن علي أفضل أهل زمانه بعد وفاة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فهو أفضل الأمة بعدهم. نعم.
قال الرافضي: قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، اتفقوا على نزولها في علي، روى أبو نعيم بإسناده إلى آخره، ومن تفسير الثعلبي إلى آخره، وقد روى هذا النقاش في تفسيره. قال شيخ الإسلام: قولك اتفقوا على نزولها في علي كذا، بل ولا قاله عالم، وفي كتاب أبي نعيم والثعلبي والنقاش من الكذب ما لا يعد، والمرجع في النقل إلى أمناء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن المرجع في النحو إلى أربابه، وفي القراءات إلى حذاقها، وفي اللغة إلى إمتها، وفي الطب إلى علمائه، فلكل فن رجال، وعلماء الحديث أجل.
هذه القاعدة كما مرت معنا كثيرا، بأن كل فن يرجع فيه إلى أربابه، فهم الذين دققوه ونقحوه واعتنوا به عناية عظيمة. فعلم الحديث نرجع إلى أئمته، ما نرجع إلى الفقهاء، ولهذا مسائل المحدثين التي يتفق عليها المحدثون هذه تقدم على قواعد الفقهاء إن كان لهم قاعدة في القبول أو الرد. كذلك أهل اللغة قدمون على غيرهم فهم أدرى بها، كذلك القراءات، وهذه الأمة غنية والحمد لله، والله عز وجل جعل الفضل في هذه الأمة منتشرا وموجودا، فاستعمل الله عز وجل في كل علم هذه العلوم من صار فيه إماما يرجع إليه. فاللغة لا أربابها ولا أئمتها، والحديث أرباب وأئمته، والقراءات كذلك. نعم. فلكل فن رجال، وهناك من يمن الله عليه فيجمع بين كل هذه الأشياء ويكون بحرا في هذه العلوم، كما كان الأئمة الكبار كأحمد والشافعي ومالك، فقد اجتمع لهم كل هذا والحمد لله، وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. نعم. نعم. ما أدري إن قاتل كذب، إن قاتل يعني تقصد ها؟ اتفق على زلاف علي كذب. نعم.
قال: وعلماء الحديث أجل وأعظم تحريا للصدق من كل أحد، علم ذلك من علم.
يقفون عند الكلمة عند اللفظة، بل إن جمهورا منهم لا يجوز الرواية بالمعنى. نعم. وإن كانت الجميل على الجواز لكن بضوابط أيضا. نعم.
فما اتفقوا على صحته فهو الحق، وما أجمعوا على تزييفه وتوهينه فهو ساقط، وما اختلفوا فيه نظر فيه بإنصاف وعدل.
هذا هو ما اتفقت الأمة على قبوله قبل، وعلى رده رد، وما اختلفت الأمة فيه نظر إلى الترجيح فيه. ما اتفقت الأمة على قبوله قبل، وما اتفقت الأمة على رده رد، واتفاق الأمة أعظم من أي إسناد، فإن الأمة لا تتفق على ضلالة. نعم.
فهم العمدة كمالك وشعبة والأوزاعي والليث والسفيانين والحمادين وابن المبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وابن علية والشافعي وعبد الرزاق وابي نعيم والقعنبي والحميدي وابو عبيد وابن المديني واحمد واسحاق وابن معين وابي بكر بن ابي شيبة والذهلي والبخاري وابي زرعة وابي حاتم وابي داود ومسلم وموسى بن هارون وصالح بن جزرة والنسائي وابن خزيمة وابي احمد ابن عدي وابن حبان والدار قطني وامثالهم من اهل العلم بالنقل والرجال والجرح والتعديل.
نعم ائمة تزين بهم الكتب. نعم.
وقد صنف في معرفة الرجال كتب جمة كالطبقات لابن سعد وتاريخي
البخاري
وكلام ابن معين من رواية أصحابه عنه وكلام
يعني الكبير والصغير. نعم.
وكلام أحمد من رواية أصحابه عنه وكتاب يحيى بن سعيد القطان وكتاب علي بن المديني وتاريخ يعقوب الفسوي وابن أبي خيثمة وابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وابن حبان والدار قطني.
نعم. فنحن أمة تستوثق من الكلام والأسانيد. نحن أمة لا نقبل أي قول، بل القول لابد أن يقوم عليه شاهد صادق. فالأمة والحمد لله محفوظة منها في هذا. الأمة أمة النص وأمة الفهم، فالنص لابد أن يكون ثابتا، والفهم هو الفهم المتفق عليه. تتفق الأمة والحمد لله في أصول هذا الدين، ففهم معصوم تتفق الأمة عليه، ونص ثابت والحمد لله. فهذه أمة ليست أمة الرفض تكذب وتفتري، بل تتدين إلى الله عز وجل بالكذب والافتراء. نعم.
والمصنفات في الحديث كعلى المسانيد كمسند أحمد وإسحاق وأبي داود وابن أبي شيبة والعدني وابن منيع وأبي علي يعلى والبزار والطبراني والخلائق، وعلى الأبواب كالموطأ وسنن سعيد بن منصور وصحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة وما يطول الكتاب بتعداده. ثم نقول ما يرويه مثل النقاش والثعلبي وابي نعيم ونحوهم، أتقبلونه مطلقا لكم عليكم أم تردونه مطلقا؟
كل من روى شيئا تكون هذه الرواية مقبولة، فليروي من يروي، بعد ذلك يعرض هذا على النقد. نعم.
أم تردونه مطلقا أو تأخذون بما وافق أهواءكم وتردون ما خالف؟ فإن قبلوه مطلقا ففي ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح والضعيف.
نعم.
وإن ردوه مطلقا بطل اعتماده بما ينقل عنهم، وإن قبلوا ما يوافق مذهبهم أمكن المخالف رد ما قبلوه والاحتجاج بما ردوه، والناس قد كذبوا في المناقب والمثالب أكثر من كل شيء.
هذه القاعدة، الناس قد كذبوا في المناقب والمثالب أكثر من كل شيء. فكل من له هوى في شخص روى في حقه فضائل، وإن كان له غرض في الطعن فيه روى في حقه المثالب، فالفضائل والمثالب أكثر ما أدخل على الأمة فيه. ولكن والحمد لله أمة الإسلام أمة النقد أمة الاتباع أمة العلم، فندت كل هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. فما رواية إلا وهي معلوم نقدها عند أهل العلم قبولا وردا، وصار هناك أئمة يسمون بأئمة العلل. ما خفي من الأمور التي قد لا تفطن إليها السطحي يعلم الأئمة، ولله الحمد والمنة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المباركة، وهذا داخل في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ يرجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى اللفظ وإلى الفهم. إلى اللفظ والفهم، كلمتان هم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لفظا وفهما، لأن الشريعة لا تراد ألفاظها لذاتها، وإنما للعمل بها والتدبر والتعقل واستنباط الأحكام منها. فالحمد لله. ولهذا يأتيك هذا أمثال هؤلاء الضلال يقولون مثل هذه المسائل لا يرجع فيها لكتب الاعتقاد، كتب الاعتقاد مجملة يرجع فيها للكلام الفقهاء الذي قد يصيب الواحد وقد يخطئ، سبحان الله العظيم. بينما الأمة تقول في عقيدة المسلمين في بيان مذهب السنة والجماعة نرجع إلى كتب الاعتقاد، كتب السنة معروفة، كتب السنة. هؤلاء يقولون لا ترجع إلى كتب السنة، نرجع إلى كتب الفقهاء، سبحان الله. إذا كان عندهم من هذه المسألة هي مسألة مثلا فقهية، حددون هذه مسألة فقهية، وماذا لو كانت مسألة فقهية؟ ماذا لو كانت مسألة فقهية؟ يقولون أنتم في المسح الخفين ترجعون إلى كتب الفقه ولا إلى كتب الاعتقاد؟ نرجع إلى كتب الفقه في تفريع الأحكام ومعرفة الشروط وغير ذلك، ونرجع إلى كتب الاعتقاد في كونها صارت كاشفا جليا بين أهل السنة والجماعة وبين الروافض قبحهم الله الذين لا يرون ذلك، نرجع إلى هذا ونرجع إلى ذاك. الأمر إذا صار كاشفا جليا بين حق وباطل دخل في كتب الاعتقاد، لأن كتب الاعتقاد تضمنت ماذا؟ تضمنت كل ما يجب على المسلم اعتقاده، وإذا لم يعتقده المسلم كان ضالا مضلا. فالعبرة بما صار إليه أئمة الاعتقاد من أن هذا الشيء كاشف جلي بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، هذا الذي يعنيه. فلهذا سبحان الله اليوم يا أخواني إذا لم يكن الإنسان يقظا فطنا، وإذا لم يكن طالب العلم مجردا عن التعصب والهوى، إذا لم يكن الإنسان يقظا فطنا غزي المنهج شيئا فشيئا، وغزيت طريقة أهل العلم شيئا فشيئا. بعض الناس يقول الفوزان ما يخرج عالما، وابن باز ما يخرج عالما، ثم ماذا يصنعون؟ يجمعون الطلاب على فلاشات، فلاشة في المسجد نسمع فلان وعلانا، تخيلوا إلى أي مدى يصل الأمر سبحان الله. لا تسمع الفوزان واسمع فلاشة الواحد من الناس سبحان الله. فلهذا لابد من اليقظة، وما يستجيب للطالب لصاحب شبهة سواء كان في المنهج أو في طريقة الطلب أو في المسلك، ما يستجيب واحد لأمثال هؤلاء إلا وهو بيئة صالحة لذلك. والطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، وربك سبحانه وتعالى أحكم وأعلم وأعدل من أن يضل إنسانا أراد هداية. لكن اعلموا قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا فأصحاب الحق يحذرون الأمة من الوقوع في الضلال والمخالفات، ولكن يعلمون أن هذا من جهة شرعية، أما من جهة كونية قدرية فإن أصحاب الحق لا يملكون شيئا لمن أزاغ الله قلبه، هذا يعلم جيدا. فأصحاب الحق يحذرون الأمة من أن تتبع سبل الغواية، لكن يعلمون قطعا أن من أراد الله عز وجل له الغواية، وهذا بعلم سابق من الله عز وجل استحقاق العبد لذلك، أن الأرض كلها وأهلها لا يملكون له شيئا. فلهذا إذا قال قائل لكن تأثير أهل الفساد، قد يؤثر الفساد، نعم يؤثر أهل الفساد لا شك، الله جعله سببا، لكن لمن ضل ولمن زغ قلبه، ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كما أن دعاة الحق يدعون إلى اتفاق الأمة واجتماع الأمة، وهم يعلمون كونا وقدرا أن هذا غير حاصل، كما أنهم ينهون عن الكفر والمعاصي شرعا، وهم يعلمون قدرا وكونا أن هذا لن يكون وسيبقى الكفر في الأمة إلى آخر الزمان، فهم أتباع شرع وهم مؤمنون بقضاء وقدر، هم يجمعون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بين الإرادة الكونية إيمانا واعتقادا، وبين الإرادة الشرعية دعوة واتباعا والتزاما، هذا هو. لكن واحد يضل وينحرف وهو أهل لأن يوفق، هذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. لهذا اللي هيدلي أذنيه كي يمشي عند الإخوان، يمشي عند هؤلاء، يمشي عند أهل الزير، يمشي عند كذا، تم استقطابه من حلقة، اعلم أن هذا منسوبه وأن هذا قدره وأن هذا ما ظلم ما ظلم. ومعلوم أن كل دعوة لها أتباع، دعوة الحق لها أتباع ودعوة الباطل لها أتباع، وإنما يعمل الضلال في نفوس مؤهلة مؤهلة، يعمل الضلال في نفوس مؤهلة، ويسري الزيغ إلى قلوب مهيئة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. سبحان الله، رجل سمع كثيرا في باب الإمامة، ربما يسمع كل صباح، ومع ذلك كل هذا لا يحرك شعرة ولا يحرك شيئا في قلب، بل الحاكم هو الظالم الطاغية، والنصوص هي نصوصكم أنتم. سبحان الله، فعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنما يملك الدعاة وعلى رأسهم الأنبياء الدلالة، أما هداية القلب فهذه عند الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا على علم. فلهذا تحزن على من انحرف وتود أن لو استقام، لكن لا تنتكس ولا تيأس ولو انحرف الآلاف والملايين. فلهذا الداعية يكون محبا للخير في جميع الناس، ويحزن أن لو انحرف إنسان، لكنه في نفس الوقت لا يغير اعتقاده وعلمه بأن هذه سنة كونية معلومة معروفة، وأن الحي لا تؤمن عليه فتنة، وأن كل زائغ ما زاغ إلا لأنه يستحق هذا. لو لم يعلم الله عز وجل ما كان في نفس القاتل 100 نفس أو 99 نفسا من استحقاقه لذلك، ما دله على سؤال العالم ولا دله على عالم، لكن دله على العالم لما وفق سبحانه وتعالى، دله على العالم يكون سببا في توبته وقبوله وقبول الله عز وجل له. ولكن الحق بأرض كذا ومات، فأوحى الله إلى هذه أن اقتربي وإلى هذه أن تبعدي، وإلى المرأة التي هيئ لها كلب يلهث من العطش، فكان سببا في مغفرة الله عز وجل لها. فالله عز وجل أعلم بمن اهتدى، هو سبحانه وتعالى أعلم بهذا. فلهذا الإنسان لابد أن يتعامل بإيمان بالإرادة الكونية واتباع للإرادة الشرعية، فهو السالك في هذا الطريق ما دل عليه الشارع، وهو المؤمن بإرادة الله الكونية، وهو الخبير بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، وهو العالم بأحوال القلوب، وأن الله عز وجل يقلب القلوب، وذاك مبناه على العلم. حاشا ربنا سبحانه وتعالى أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، كل واحد له منسوب على قدره، يقبل الحق أو يقبل الضلال. فمن بلغ طغيانه المبلغ الأعلى فلن يقبل حقا، ومن بلغت هدايته المبلغ الأعلى فلن ينفذ إليه باطل. ومن كان في إناء قلبه مساحة للضلال سوف تعبأ من أول ناقل الضلال إليه، لأنه وجد محلا، وجد محلا. هذا المحل قد يكون 5% 10% 20%، على كل نشوف هذا الإناء ها بقي فيه جزء بسيط سوف يقبل هذا الإناء لو وضعنا فيه ماء بقدر هذا الجزء البسيط. طب لو زاد قبل أزيد وهكذا. إذن يأتي العرض يأتي الصب، يقبل الإناء ولا ما يقبل على حسب ما كان فارغا فيه. وما ربك بظلام العبيد، إنما كل دعوة لها أتباع يا إخواني، كل دعوة لها أتباع. عبدة الشيطان لهم أتباع، أتباع فرعون مات مؤمنا أتباع، أبو طالب مات مؤمنا أتباع، الجهمية لهم أتباع، المعتزلة لهم أتباع، الأشاعرة لهم أتباع، الجبرية لهم أتباع، الخوارج لهم أتباع، الروافض، انظروا إلى مساحتهم في الأمة، عبدة الشيطان، الروافض، كل هؤلاء أتباع أتباع أتباع، شهوات أتباع، شبهات أتباع. لا تظنوه توفيقا لدعاة الضلال، وإنما هو خذلان بما جرت به المقادير، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. فلم يتم اصطياده، اعلموا أن عنده مساحة، إلا يقوم دلوقتي يجيب له سندوتش من ورا، الجعان الشبعان مش هيقوم، واخد بالك، إلا ياخد كوباية شاي هو اللي مش عارف إيه، إلا ياخد كذا هو، وهكذا. يعني على حسب الفراغ اللي عندك يكون تعبئة أي شيء. فخلي واحد جاي جنبه يقول لي كلمتين كده، الشيخ مش عارف إيه، تمام. هو بيقول من الذي يقبل أو لا يقبل، كما ترى الآن أن يقبل في الأمة القائد بن ابن تيمية، هذا أجرم في حق الأمة، هو القاتل في ليبيا، وهو القاتل في العراق، هو القاتل في كذا، ابن عبد الوهاب التكفيري. يجدون من يستجيب ولا لا يا إخوان؟ يجدون من يستجيب، يجدون من يستجيب. طيب خليه يجي بقى بجوارك أنت، بجوارك يا إسلام يا أحمد، ابن تيمية هذا رجل تكفيري، ماذا سيجد؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك شيطان مريض، تعال أدرسك من ابن تيمية. على حسب، على حسب. فمن أصبى بأذنيه فاعلموا أن قلبه أعطى الرسالة فلتصغي، وإلا لو كان القلب مثقلا بالهداية فلن تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ألا تعلم أن القلوب كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب إيه؟ كعرض الحصير عودا عودا، عود مع عود في النهاية بقى إيه؟ فرش مزج، عودا عود مع كل عود نكتة نكتة، حتى يعود القلب إلى، إنما الثاني لا، يرد 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 حتى يعود القلب إلى. إذا من الذي يسمع؟ وأي قلب هو الذي يستوعب؟ هذه قاعدة يا إخوان، ما يكون واحد مع ضال إلا هو مؤهل لها. فعبد الشيطان مؤهلون، أتباع جهم مؤهلون، أتباع الواصل مؤهلون. واصل يقوم حلقة الحسن لأنه ليس أهلا أن يكون عند الحسن. من طلاب الصحابة من صار خارجيا لأنه ليس أهلا أن يبقى على الهداية. أحمد بن حنبل، أحمد بن أبي دؤاد، عمرو بن عبيد، يونس بن عبيد، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله عز وجل أعلم بهذا. فالاصطياد لأناس، اعلم أن كل واحد سيأخذ حظه، وإذا كان حظك الضلال هذا بسوء ما عندك، أرسل الله لك رجلا من المغرب أو من المشرق ليجلس بجوارك، ليس باللازم أن يكون في الدرس، بل قد يكون في القطار، بل قد يكون في الطائرة، بل قد يكون على الانترنت فتدخل على صفحته، بل قد يكون مقطع بلا لم تعد له عدتك وكذا، ولم تحسب حسابا، وإنما جاءك هكذا، بل قد تكون كلمة، بل 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 إلى آخر ذلك. المهم تساق إليك لأنك مؤهل إيه؟ لذلك. أما والهداية كذلك، والهداية كذلك قد تساق الأسباب سبب الهداية إلى الإنسان من حيث لا يدري ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولكن هذا الإنسان مؤهل لهذا. إنسان يعلم الله من نفسه محبته للخير ويرضته للخير، ومتى ما علم خيرا التزمه، فالله عز وجل قد يوفقه. يبقى في الطائرة، في الطائرة اتعرف من حضرتك؟ أنا صالح الفوزان. صالح الفوزان أنت إيه يا صالح فوزان؟ واخد بالك؟ إذا به عالم من علماء المسلمين قد يوفق لهذا ويعطيه فائدة ويعطيه شيئا من الخير يكون سببا في تحوله. فالله عز وجل يسبب الأسباب. فإذا لا تأسى ولا تحزن ولا شيء من هذا. من انحرف هذا قصبه، ولا تملك له الهداية أبدا، ولو كان النبي ما يملك صلى الله عليه وسلم لأحد هداية القلب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما ملك النبي لعمه أبي طالب شيئا، بل وقف عند رأسه يعرض عليه: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بعند الله. فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. ولا الزوج يملك زوجته شيئا، ولا الابن يملك لأبيه شيئا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا بني اركب معنا. فهذه مسألة قطعية معروفة يقينية، فلا بد من معاينة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية التي بها إيه؟ نعمل ونسير ونمتثل. والإرادة الكونية التي بها إيه؟ نصبر أنفسنا نؤمن بذلك. يبقى أنت قائم على واحد ليل نهار ليل نهار ليل نهار بالدعوة وكذا، يبقى ابنك ابنك. شوف انت كم يحصل واحد على ابن يا أخوان مع ابنه ليل نهار: يا بني يا بني يا بني يا بني. لكن ما يأس، ما يقول الله ما استجاب لي إذن أنا عملي. لا، هذه منطقة أنت تتعامل مع والدك في منطقة ليست لك، في منطقة. ولهذا شوف شوف تبص تلاقي ممكن أقرب واحد للشيخ الفوزان أو الشيخ ابن العثيمين أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الألبان أو كذا، تلاقي من باكستان، تلاقي من أفغانستان، تلاقي مش عارف من أزبكستان، تلاقي من المغرب، تلاقي من تونس. هؤلاء قد يحرصون تحت أقدام الشيخ، وأين ولد الشيخ؟ قد لا تجد. هذا أبوه قد يكون من أفسد الناس وتراه في الصف الأول، وهذا يكون أبوه من أصلح الناس ولا يدخل مسجد. هذا يضع السواك في جيبه واللحية في وجهه وثيابه قصير وأبوه صاحب مخدرات، وهذا على أحدث الموضات وربما لبس السلاسل وأبوه شيخ المشايخ. لو كانت الهداية تباع في الصيدليات لاشترى الآباء الهداية بأغلى الأثمان ولباعوا في سبيلها كل شيء، لكن لا تباع ولا توجد عند حد. لو كانت عند طبيب، لو كانت عند مهندس، لو كانت عند أمير، لو كانت عند خليفة، لذهب الواحد بأقرب الناس إليه، وإنما هي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه إرادة كونية، إرادة كونية، يوجد هذا ويوجد ذاك. وأما الإرادة الشرعية تعني أن الإنسان يمتثل محبوب الله ويمتثل أوامر الله وأمر الشارع يمشي. إذا أنت على منبرك تخاطب الناس بموجب هذا الفهم، تخاطب الناس وليس باللازم أن كل الناس تستمع لك وتستجيب لك. معلوم طبيعي جدا أن واحد يعترض عليك في آخر المسجد، طبيعي جدا أن الناس تأخذ نعليك من المسجد ويضربونك على رأسك، مش يسرقونها فقط، قد يضربونك بها. طبيعي، ما تقولش بقى خلاص اعتزل الدعوة، ده الناس ضربوني يا عم، ده الناس عايزة حاجة، يا راجل اترك الدعوة يا راجل اعتزل. لا، كذا فعل بسادات الأمة، اتبعوا بالحجارة وأوذوا وطردوا وأخرجوا وقتلوا وسجنوا، كل هذا حصل. هذه طبيعة لابد أن تعلمها. بل مع كل هذا: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي يا ليت القوم يعلمون. بعد ماذا؟ بعد رحيل عن هذه الدنيا بقي ناصحا. انظر إلى الصحابة، بلغ عنا. هذا الفهم مهم جدا. فبكرة فين علي الزنط ده؟ علي مش عارف، الظاهر زوجته تعبانة ومنشغول به، ماشي ياخد له أسبوع كده مع زوجته. يا جماعة ده الأسبوع بقى أسبوعين، فين علي؟ أصله كان راح يعمل مش عارف، خلاص ياخد له كمان أسبوع. فين أصل أبوه؟ خد لك شهر يا علي. أهلا أسبوع في شهر في شهرين، المسألة طويلة قوي. في إيه؟ في شبور، وبعد الشبورة بقت ظلم حالك، واخد بالك؟ نسأل الله أن يحفظنا جميعا، يحفظ إخواننا جميعا. مقصد يعني أن هذا باب معروف، خسارة عادي كرسي دلوقتي ما عادش حد مكان، بس مش مشكلة، هيقعد مكانه مين؟ عباس. مين عباس؟ رجل هيجي من مدغشقر، واخد بالك؟ فإذا هذه مسائل لابد أن تعلم وأن تعرف. إنسان يتبع ما جاء في الشرع ويؤمن بما كان في القدر والكون، يبقى الكفر، سيبقى المعاصي، سيكون الموفق والمخذول، ويكون الكافر والمؤمن، ويكون المطيع والعاصي، ويكون السني والمبتدع. هذه التقسيمة لابد أن تكون. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان بكبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله عز وجل هدى، لكن كما قال في سورة إما شاكرا وإما كفور، إما شاكرا وإما كفور. هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، لابد للإنسان في باب الدعوة يا أخواني أن يفقهها وأن يعلمها كل هذا. والداعية لا يأمن على نفسه، الداعية لا يظن أن الدعوة قد تجاوزت قلبه وقد تجاوزت شخصه فهو يتعامل مع مرضى ولا يمكن أن يفيه المرض. لا، هو يتعامل مع مرضى ولكنه أعلم الناس بطرق الوقاية، فهو الخبير الذي يقي نفسه بعد فضل الله عز وجل من هذا، ويقوم على نفسه قيام اليقظ، لأنه قد يتسرب إليه مرض بسبب العدوى. فهذا طريق مهم لا بد من معرفته. نعم.
قال ثم هذا الحديث كذب باتفاق
هذا حكاية عن قولهم، يعني حكاية عن من يقول إلى الآن بأن فرعون مات مؤمنا، بأن فرعون مات مؤمنا، وأن أبا طالب كذلك. هناك من يعتقد هذا كما قل ابن عربي وكذا وغيره أن فرعون مات مؤمنا. نعم.
قال ثم هذا الحديث كذب باتفاق أهل الحديث، ولهذا لم يرى في شيء من كتب الحديث المرجوع إليها، وإنما يجوز صدقه من يقول إن النبي كان على مذهب أحد الأربعة، أو أن قبر علي رضي الله عنه بباطن النجف، وأهل العلم يعلمون أن علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا دفن كل واحد منهم بقصر الإمارة خوفا عليه من نبش الخوارج. أما قصر الإمارة في الكوفة فالتي دفن فيها علي رضي الله عنه فإنه يقع قبلي الجامع ويطل على الرحبة، ويقول مؤرخ الشيعة لوط بن يحيى إنه دفن في إحدى زوايا الجامع على رحبة القصر بالقرب من أبواب كندة. وما زعمته الشيعة بعد ذلك من أن قبره في النجف فهو زعم متأخر ظهرا طويلا عن زمن علي وابنيه، لأنه يرجع إلى أواخر القرن الثالث. وقصر الإمارة في دمشق الذي يعلم أهل العلم أن معاوية دفن فيه هو الخضراء التي كانت تتصل بجدار القبلة في مسجد دمشق، وتمتد شرقا إلى بركة جيرون، وغربا إلى باب بريد، وجنوبا إلى قصر أسعد باشا العظم وما حوله.
قال وأما عمرو بن العاص فإنه لما توفي في عيد الفطر من عام 43 صلى عليه ابنه عبد الله رضي الله عنهما، ولم أعصر عند كتابة هذا التعليق على نص لما قالوا إنه دفن في دار الإمارة، والمشهور أنه دفن في سفح جبل المقطم بقرب مدخل الشعب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن العظماء تخلدهم أعمالهم لا قبورهم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة يا إخوان. العظماء أهل الفضل تخلدهم أعمالهم لا قبورهم. الله أكبر. الله أكبر. القبر في أي مكان ولو لم يعلم، كم من القبور الفضلاء لا يعلم عن مكان، إنما الفضلاء تخلدهم أعمالهم. فنبقى نقول روى البخاري، نبقى نقول روى مسلم، قبر البخاري قبر مسلم قبر أبي داود قبر دارقطني ما يعنينا هذا أصلا، أين قبر؟ بل ولا قبور الأنبياء، قد لا يعلم كثير من قبور الأنبياء، لكن هذا لا ينقص من قدرهم. بل إن عمر رضي الله عنه لما تعلق قوم بقبر أمر بتسوية هذه القبور ليلة حتى تضيع المعاني، حتى تضيع المعاني. نعم.
ولذلك لم يكونوا كالفراعنة
ولا الأرض تقدس شيئا ولا القبر يرفع قدرا، فلا الأرض تقدس أحدا ولا القبر يزيد فضلا. فمن عاش في مكة وهو عربيد لا تشفع له إقامة في مكة، ومن عاش في مدينة رسول الله وهو منافق فلا يشفع له إقامة في مدينة رسول الله. مع رسول الله وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله فيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. وفي مكة حرسها الله، مات من كان وثنيا على الشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل في شأنه ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن الأرض لا تقدس أحدا، وإن القبر لا يرفع قدرا، وإنما يرفع قدر العبد بعمله. نعم.
ولذلك لم يكونوا كالفراعنة والجبارين يبالون بأن تقام.
ولهذا الأئمة عندنا في هذه الأمة مننا يا إخوان، اللي من خراسان واللي من المغرب واللي من كذا واللي من الأندلس، واللي ما هو بلازم يكون من مكة، يكون من مدينة. نعم.
ولذلك لم يكونوا كالفراعنة والجبارين يبالون بأن تقام المباني والصروح على قبور العظماء منهم والفاتحين والصالحين.
نعم.
قال الرافضي روى الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم
حضارة قبر رمسيس قبر حتشبسوت قبر حضارته، إنما الحضارة وإنما الهداية في اتباع النبي والصحابة. فلنختصر عمر أمتنا ولنعد بالهداية إلى نبي الله آدم ومن بعده من رسل الله ومن اتبعهم بإحسان، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. قوم عندهم أنبياء وعندهم صحابة لا ينبغي أن يعدلوا بهم فراعنة أو حضارات أخرى قامت على الوثنية والكفر الصراح بل ومعارضة الأنبياء، فإننا لا نقبل بغير هداية القرآن ولا هداية السنة، لا نقبل بسواهما بديلا. نعم.
قال الرافضي روى الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، وقال أهل بيتك فيكم كسفينة نوح،
يعني تمسكوا بكتاب الله وراعوا الفضل لآل بيتي والإحسان إلى آل بيتي. نعم.
وقال أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وسيد أهل بيته علي رضي الله عنه، فيكون واجب الطاعة على الكل فيكون الإمام. قال شيخ الإسلام: قلنا إنما لفظ الحديث في مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بخم فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وأما قوله وعترتي فهذا رواه الترمذي، وتفرد به زيد بن الحسن الأماطي عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر. والأماطي قال فيه أبو حاتم منكر الحديث، ويعده الشيعة منهم، وله ترجمة عند الماماقاني، لكنه غير محمود عندهم ولا عندنا. وأما حديث
وحتى مع ثبوتها المعنى اتقوا الله فيهم وراعوا الحق فيهم. نعم، فما الإشكال؟ الوصية بأهل البيت هذه ما تنكر، إيه الإشكال في هذا؟ استوصوا بكتاب الله وتمسكوا بكتاب الله واستوصوا بأهل البيت، إيه الإشكال في هذا؟ حتى مع صحة اللفظ لا إشكال في ذلك. نعم.
وأما حديث سفينة نوح عليه السلام فغير صحيح، ولا هو في شيء من الكتب المعتمدة. وقوله عليه الصلاة والسلام لن يتفرق يدل على أن إجماع العترة حجة، وهو قول طائفة من أصحابنا، وذكر القاضي في المعتمد. والعترة هم بنو هاشم كلهم، ولد علي وولد العباس وولد الحارث بن عبد المطلب، وسيد العترة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس أفقه العترة، وكان يخالف علي رضي الله عنه في مسائل، وعلي ما كان يوجب على أحد طاعته فيما يفتي به.
نعم، علي ما أوجب على أحد اتباعه، بل كان يرجع إلى نصح الناصحين، شأنه في ذلك شأن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الخاتمة.
قال رحمه الله تعالى: الخاتمة: كل عاقل يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس لهم غرض والله لا مع علي ولا مع غيره، ولا غرضهم تكذيب نبيهم ولا رد ما أمر به.
نعم، لأننا نتربع عن الجميع، ليس معنا ما سبق من كلام شيخ الإسلام وكذا وكلام أهل السنة أننا نكون مع أبي بكر وعمر ضد علي، لأن علي ما كان ضد أبو بكر وعمر، ولا كان أبو بكر وعمر ضد من؟ ضد علي. بل نترضى عن الجميع ونرى أنهم خير أمة أخرجت للناس، ونغضب إن انتهك عرض واحد منهم أو نسب إليه كذب وزور. نعم.
ولا غرضهم تكذيب نبيهم
ولا نرد باطلا بباطل، إنما يجب رد الباطل بالحق. فلو أنهم نالوا من أبي بكر وعمر فلن ينال أهل السنة من علي، لأنهم نالوا من أبي بكر وعمر بموجب ضلال، فلا ينبغي أن ننال من علي رضي الله عنه، بل نقول فيه كلمة الحق، وكلمة الحق فيه أنه الخليفة الراشد الرابع المهدي صاحب المقامات المحمودة والفضائل الكثيرة المشهورة. من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. نعم.
ولا غرضهم تكذيب نبيهم ولا رد ما أمر به، ولو علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص لهم على علي لكانوا أسبق شيء إلى أمره وإلى التصديق به، غاية ما يقدر أنه خفي عليهم هذا الحكم فكيف يكون من خفي عليه جزء من الدين مثل
من كذب. نعم، مثلا. نعم،
بل يكفي من وضع قول
نعم فراغ.
قال قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كذب علي
وضع حديثا على رسول الله او افترى شيئا على رسول الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
ومن كتم ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مراغمة لله ورسوله فهو من اصحاب النار. قال الرافضي: المنهج الرابع في الأدلة الدالة على إمامته من أحواله، فذكر أنه كان أزهد الناس وأعبدهم وأعلمهم وأشجعهم، وذكر أنواعا من خوارق العادات له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فإنه كان له مال يتجر به فأنفقه كله في سبيل الله.
الله أكبر، الله أكبر. ومعلوم نفقت وإنفاق أبي بكر رضي الله عنه لدى القاص والداني، فهو الذي واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله وأعطى ما أعطى وأنفق عبيدا. نعم.
قال ابن زنجوي: كان علي فقيرا،
هو الذي قال له النبي: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. نعم.
قال ابن زنجوي: كان علي رضي الله عنه فقيرا في أول الإسلام، ثم استفاد الرباع والمزارع والنخيل، واستشهد رضي الله عنه وعنده 19 سرية و4 نسوة. وقال شريك عن عاصم بن كليب: عن محمد بن كعب سمعت عليا يقول: لقد رأيتني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربط الحجر على بطني من شدة الجوع، وإن صدقة مالي لتبلغ اليوم 40,000. ثم قد كان لأبي بكر رضي الله عنه من الولد مثل عبد الرحمن، ومن القرابة مثل طلحة أحد العشرة، فما استعمل هذا ولا هذا في جهاته، وهي مكة والمدينة واليمن وخيبر والبحرين وحضرموت وعمان والطائف واليمامة. ثم جرى عمر على مجراه، ولم يستعمل من بني عدي أحدا على ساعة عمله، وقد فتح الشام ومصر والعراق إلى خراسان.
إلا أنه ليس تولية الأقارب طعنا بإطلاق، قد يولي الأقارب لصلاحيتهم. لو أني أمير وأصلح الناس لولاية كذا ابني أو أخي أو كذا، ولا يصلح لهذا إلا هو، فوليته تدينا لله عز وجل، لكان هذا القيام بالأمر. بل لو وليت من هو أقل منه، بل من قد لا يؤمن بدعوى أنني لا أولي أقاربي، فهذا جهل بالشريعة. لكن ترك الخلفاء بعض ذلك لوجود من هو نظيره ومثله، فإذا لم يتولى فلان وتولى فلان هو مثله، فالأولى ألا أولي أقاربه حتى أسد الباب فقط. نعم.
إلا النعمان بن عدي العدوي وحده على ميسان، ثم أسرع عزله، فكان فيهم مثل سعيد بن زيد أحد العشرة، وأبي جهم بن حذيفة، وخارجة بن حذافة، ومعمر ابن عبد الله، وولده عبد الله بن عمر، ثم كل منهما لم يستعمل ابنه من بعده على الأمة. وجدنا عليا رضي الله عنه استعمل أقاربه، ابن عباس على البصرة، وعبيد الله بن عباس على اليمن، وقثم ومعبدا ابن عباس على الحرمين، وابن أخته جعدة ابن هبيرة.
نعم.
على خراسان.
في عثمان بتولية أقاربه أو كذا، فهذا علي رضي الله عنه استعمل أقاربه، ابن عباس على البصرة، وعبيد الله بن عباس على اليمن، وقثم ومعبدا ابن عباس على الحرمين، وابن أخت جعدة بن هبيرة على خراسان، وابن امرأته وأخ ولدي محمد بن أبي بكر على مصر، ورضي بيعة المسلمين لابنه بعده. نعم.
ولسنا ننكر أهليته وزهده وعظمته ولا أهلية،
مع ذلك كل نقول بأنه ما فعل ذلك محاباة ولا مجاملة. نعم.
ولا أهلية عبد الله بن عباس للخلافة، ولكننا نقول إن أبا بكر وعمر أتم زهدا وأعزف عن الدنيا من زاهد بفعل المباحات. قال الرافضي،
يعني كصفة عامة، فهم أفضل الأمة علما وعملا. أبو بكر بعد النبي أفضل أمة علما وعملا، ثم يليه عمر رضي الله عنه أفضل أمة علما وعملا. نعم.
قال الرافضي: وبالجملة زهده لم يلحقه أحد فيه، ولا سبق ولا سبق إليه، وإذا كان كذلك كان هو الإمام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلنا كلا المقدمتين باطلة، لم يكن أزهد من أبي بكر كما تقدم، ولا كل من كان أزهد كان أحق بالإمامة. وقال علي: لا يبلغني أن أحدا فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري.
سبحان الله، هل أخذوا بهذا؟ يعني على الأقل، على الأقل هؤلاء الشيعة يحتاجون إلى هذا الحد. فعلي يقول: لا يبلغني أن أحدا فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، لأن هذا كذب، هذا افتراء. نعم.
وقد روي عن علي رضي الله عنه من نحو 80 وجها أنه قال على منبره: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقال البخاري: حدثنا محمد بن كثير وروى بإسناده إلى محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. فقال: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. ثم عقد ابن المطهر فصلا في الكلام على إمامة أبي بكر، وإليك مثلا من جوابه، من هو جوابه؟ قال الرافضي: واحتجوا بالإجماع، والجواب منعه، فإن جماعة من بني هاشم لم يوافقوا على ذلك، وجماعة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة وخالد بن سعيد بن العاص وبنو حنيفة كافة، ولم يحملوا الزكاة إليه حتى سماهم أهل الردة، وقتلهم وسباهم، فأنكر عليه عمر ورد السبايا أيام خلافته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أفسمع قط بمثل هذا؟
أفسمع قط أصلا بدين الروافض؟ نعم.
فقد علم كل عالم كفر كفر بني حنيفة.
لو جاء بأكذب الناس وقيل له ضع دينا واخترعه لما استطاع ولما وصل إلى ما عليه الروافض. نعم.
فقد علم كل عالم الإسلام. فقد علم كل
وسلمه إلى رواه خلق الكذب والسلام فهم أساتذته. نعم.
فقد علم كل عالم كفر بني حنيفة أتباع مسيلمة وارتدادهم وهذا
وارتداد من أهل الإجماع
وهذا يعده من أهل الإجماع وإنما قتلهم وسباهم لامتناعهم عن بيعته ولأنهم لم يحملوا الزكاة إليه. فنعوذ بالله من البهتان. إن محاسن اللاتي أدل بها كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر.
إذا محاسن اللاتي أدل بها كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. ماذا أقول لك؟ محاسن التي أدل بها أنت اعتبرتها ذنوبا فماذا أقول لك يعني؟ ماذا أقول لك؟ نعم.
ومن أعظم مناقب الصديق قتل أولئك الأرجاس وسبيهم.
أقول لك إني خير الأمة بعد النبي؟ أنت لا تقبل هذا مني. أقول لك أنا من أنفقت مالي في سبيل الله حتى قال النبي ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت أبقيت لهم الله ورسوله. فلم تعتبر. ماذا أقول؟ ماذا عسى أن يأتي أبو بكر؟ وماذا عسى أن يأتي عمر؟ وماذا عسى أن يأتي عثمان؟ وماذا عسى أن يأتي علي؟ نعم.
وما قاتلهم علي على منع وما قاتلهم على منع زكاة بل على إيمانهم بمسيلمة وكانوا نحو 100,000 والحنفية سرية علي أم محمد بن الحنفية من سبيهم. وتسرى علي بها وتسري علي بها اعترف منه اعتراف منه بشرعية حكم أبي بكر وحروبه.
وما قاتلهم
ومن أعظم مناقب الصديق قتل أولئك الأرجاس وسبيهم. وما قاتلهم على منع زكاة بل على إيمانهم بمسيلمة وكانوا
هذا قسم علي بن مسيلمة هذا قسم وقسم قتلهم على منع الزكاة ثم الذين منعوا الزكاة أيضا يكونوا أقسام. فهناك من قاتلهم وهم مسلمون وإن دخل في اسم الردة بصفة عامة الردة اللغوية وهناك من قاتلهم على ذلك وهم كفار. نعم.
وكانوا
نعم عندك ايه
بعدين.
طيب قال ومن اعظمي
نذكر بعدين شفنا نذكر بعدين
ايه نعم ايه مذكور سيأتي نعم.
وكانوا نحو 100,000 والحنفية سرية علي رضي الله عنه ام محمد بن الحنفية من سبيهم. وتسري علي بها اعتراف منه بشرعية حكم ابي بكر رضي الله عنه وحروبه ونتائجها. فاما الذين قاتلهم على منع الزكاة فطوائف من العرب غير بني حنيفة استباحوا ترك الزكاة بالكلية فقاتلهم.
يعني إذن وما قاتلهم على منع زكاة لهم في قوم مسيلمة قاتلهم على عدم من مسيلمة. أما غيرهم قاتلهم على ذلك. قال فأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فطوائف من العرب غير بني حنيفة استباحوا ترك الزكاة بالكلية فقاتلهم. نعم.
فأمر بني حنيفة قد خلص إلى العذارى في الخدور وكتاب الردة لسيف بن عمر مشهور والردة للواقدي. ثم قولك إن عمر أنكر قتال أهل الردة ورد عليهم من البهتان وإنما توقف مع الصديق في قتال مانع الزكاة فناظره.
نعم في قتال مانع الزكاة ليس في قتال أهل الردة. فعمر رضي الله عنه يعلم قول النبي من بدل دينه فاقتلوه إنما رجعهم في ماذا؟ رجعه في مانع الزكاة. نعم.
فناظره فرجع عمر إلى قوله وأما الذين سميتهم وأنهم تخلفوا عن بيعة الصديق ما تخلف إلا سعد بن عبادة رضي الله عنه
في قتالهم رجع إلى قول أبي بكر في القتال. نعم.
وأما الذين سميتهم وأنهم تخلفوا عن بيعة الصديق رضي الله عنه ما تخلف إلا سعد بن عبادة رضي الله عنه ومبايعة هؤلاء لأبي بكر ثم عمر أشهر من أن تنكر. والكلام في إمامة الصديق إما أن يكون في وجودها وإما أن يكون في استحقاقه لها. أما الأول فهو معلوم بالتواتر واتفاق الناس بأنه تولى الأمر وقام
هذا حتى أنتم. نعم.
وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه في أمته وأقام الحدود واستوفى الحقوق وقاتل الكفار والمرتدين وولي الأعمال وقسم الأموال وفعل جميع ما يفعل الإمام بل هو أول من باشر الإمامة في الأمة.
نعم.
والثاني وأما إن أريد بإمامته كونه مستحقا لذلك فهذا عليه أدلة كثيرة غير الإجماع، فلا طريقة يثبت بها كون علي رضي الله عنه مستحقا للإمامة إلا وتلك الطريق يثبت بها أن أبا بكر مستحق للإمامة، وأنه أحق بالإمامة من علي رضي الله عنه وغيره، وحينئذ
فكل ما أثبته هذا الرجل من طريق تثبت به إمامة علي وأثبت به إمامة علي، كل طريق إن كان قد صح فأبو بكر رضي الله عنه أولى بذلك من علي، وإن كان كذبا وهو أكثر ما نقل فهذا لا حاجة لنا في ذكره، فما صدق فيه فأبو بكر رضي الله عنه أولى به من علي رضي الله عنه. نعم.
وحينئذ فالإجماع لا يحتاج إليه لا في الأولى ولا في الثانية، وإن كان الإجماع حاصلا.
نعم، يحتاج إليه على اعتبار جميع الأوجه التي ذكرها في استحقاق علي رضي الله عنه الإمامة، أبو بكر رضي الله عنه أولى بذلك، لكن أضف إلى ذلك بقى الإجماع الذي كان علي رضي الله عنه من أفراد الأمة الذين نقلوا هذا الإجماع، كما قال على منبر الكوفة كما ذكره هنا، وقد ورد هذا من أكثر من 80 طريقا، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم.
فمن تأمل وجد فضائل الصديق كثيرة وهي خصائص له، مثل إن الله معنا، وحديث المخالة، وحديث أنه أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول المخالة في الحاشية أي قول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم.
وحديث أنه أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الإتيان إليه بعده، أي حديث المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وهو في الصحيحين، وحديث كتابة العهد له، وحديث تخصيصه بالصديق ابتداء.
نعم. وكثرة النصوص حتى قال بعض أهل العلم إن خلافة الصديق كانت بالنص، والصحيح أنها وقع فيها ما يدل على ذلك من النص، ولكن كانت باختيار من هذه الأمة، ولو كانت بالنص لما نازع في ذلك أولا الأنصار لما أرادوا أن يولوا رجلا منهم، فلو كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ونص على بكر ما قالوا هذا. نعم. ولا عرض أبو بكر الأمر على عمر أو أبي عبيدة، قال تختارون رجلا منهم، وإنما كان يقدم النص بدلا من النص العام أن الخلافة في قريش. نعم.
وحديث تخصيصه بالصديق ابتداء والصحبة وتركه له، وهو قول فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، وحديث رفعه، وحديث رفع عنه عقبة ابن أبي معيط إذ وضع الرداء في عنقه، وحديث استخلافه في الصلاة والحج، وشأن ثباته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياد الأمة له، وحديث خصال الخير التي اتفقت له في يوم. ثم له مناقب يشرك فيها عمر، كحديث شهادته بالإيمان له ولعمر، وحديث علي يقول كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وحديث نزعه من القريب، وحديث إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وللصديق في الصحاح نحو 20 حديثا أكثرها خصائص، فمناقبه جمة وفضائله عدة، استوجب بها أن يكون خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الخلق لو كانت المخالة ممكنة، فلو كان مبغضا له كما يقول لما حزنا، بل كان يظهر الفرح والسرور، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله معهما، وهذا إخبار بأن الله معهما بنصره وحفظه. ومعلوم أن أضعف الناس عقلا لا يخفى عليه حال من يصحبه في مثل هذا السفر الذي قد عاداه فيه أولئك الملأ، فكيف يصحب واحدا ممن يظهر له موالاته دون غيره وهو عدو له في الباطن؟ هذا لا يفعله إلا أغبى الناس وأجهلهم، فقبح الله من جوز هذا على أكمل الخلق عقلا وعلما. قال الرافضي وأما إنفاقه على الرسول فكذب لأنه لم يكن له مال. قال شيخ الإسلام رحمه الله من أعظم البلايا إنكار المتواتر المستفيض القطعي.
نعم.
فمن ذا الذي نقل من الثقات أو الضعفاء ما زعمت؟
يعني ماذا تصنع مع هذا؟ فإنك تأتي إلى الضال مثلا بدليل، لكن إذا كان وينكر المتواتر القطع ماذا عساك أن تأتي؟ هو ينكر المتواتر القطع الذي تلقته الأمة، المستفيض في الأمة، الذي هو في الأمة كالشمس في ربيعة النهار، ماذا عساك أن تأتي به؟ نعم.
فمن ذا الذي نقل من الثقات أو الضعفاء ما زعم؟
إنما تأتي للناس بالإجماع، بإجماعات أهل العلم، فيأتيك بأثر ضعيف ليعارض هذا الإجماع، فماذا عساك أن تأتي؟ هذا إجماع من الأمة. نعم، كالاستدلال بالإجماع على عدم خروج الحاكم من الظالم، ويأتي لك هذا بقول علان أو بقول فلان. هل هناك شيء أعلى من الإجماع؟ هل الأمة لم تفقه قول فلان وعلان أو حال فلان وعلان؟ ما حصل من الحسين أو من ابن جبير أو هؤلاء؟ ما علمته الأمة وعلمته؟ علمته أو لم تعلمه؟ إن قلت لم تعلمه فلا شك أن هذا ضلال مبين، وإن قلت علمته فهل علموه وجعلوه قادحا في هذا الإجماع، أو جعلوه معتبرا بحيث لا يحكم في ذلك الإجماع، أو علموا أنه غير معتبر في هذا؟ إن قلت علموه وعلموا أن هذا لا ينعقد معه إجماع، نقول كيف نقل الإجماع؟ أو هو صالح الاحتجاج فنقول كيف أهمل ما يصلح الاحتجاج؟ أو كان غير ذلك فليسعون ما وسعهم. فإنما أنت ترث منهج أمة، ما ترث اجتهاد شخص، ترث منهج أمة. نعم.
فمن ذا الذي نقل من الثقات أو الضعفاء ما زعمت؟ أينكر جود حاتم وشجاعة علي وحلم معاوية وغنى أبي بكر وفضله؟ بل هؤلاء لا ذكر لهم في القرآن، وأما هو ففيه نص صريح بفضله وغناه.
نعم.
ففي الصحيحين أن مصطحا رضي الله عنه كان أبو بكر ينفق عليه، وكان أحد من تكلم في الإفك فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه، فأنزل الله قوله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين.
هذا دليل، هذه من فضائل أبو بكر. كون الفضيلة هنا فين يا أخوان؟ ها؟ أولو الفضل والسعة، فهو من الفضلة بنص القرآن. نعم.
إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد عليه النفقة. وقد اشترى بماله سبعة من المعذبين في الله، وقال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبي بكر. ولما هاجر استصحب ما بقي من ماله، قيل كانت 6,000، وكان يتجر. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما ابتلي المسلمون بمكة خرج مهاجرا، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة سيد القارة، وقال: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وإني لك لجار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع به ابن الدغنة وطاف في قريش فأجاره، فقالوا له: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، ولا يؤذن ولا يستعلم بعبادته، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. الحديث بطوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك على ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه قال: أدع لي أباك وأخاك حتى أكتب لهم كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا من إخباره بالكوائن بعده، ولهذا أعرض عن الكتابة لأبي بكر لما علم أن الله يجمعهم عليه، وأن المؤمنين يبايعونه ولا يختلفون عليه لا في الأول ولا في الآخر، عندما استخلف عليهم بعده خيرهم. أماتنا الله.
كان في هذه الكتابة شيء يتعلق بالشريعة، وعدم الكتابة يؤدي لنقص فيه، لا كتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا هيأ الله للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي ما يترك كتابة شيء يتعلق بأحكام شرعية، هي تركها يؤدي إلى نقص في الدين. كيف والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم؟ فالشيء الذي كان النبي يريد أن يكتبه صلى الله عليه وسلم هو شيء يؤكد ما كان، ولا ينشئ ما لم يكن، بمعنى أنه عدم كتابته يؤدي إلى نقص في الدين. هذا لا كان ولا قبل مرضه، ولا يكون في مرضه، ولا مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودينه الكامل قد تم وكمل والحمد لله، كما صرح بذلك كما جاء بذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فقال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أكان هذا شيء يتعلق بالبلاغ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كتب؟ هذا ما يكون أبدا. لهذا قال هنا، ولهذا أعرض عن كتابة أبي بكر لما علم أن الله يجمعهم عليه وأن المؤمنين يبيعون ولا يختلفون عليه، لأنه قال إيه ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أن هذا حاصل إن شاء الله. وفعلا كان هذا بقدر من الله وكان هذا باختيار من المؤمنين. نعم.
أماتنا الله وإياكم على حب الأربعة، فإن المرأة مع من أحب.
اللهم آمين اللهم آمين. نعم.
آخره والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: هذه شذرات اخترناها ولخصناها من ذلك المجلد الضخم المنتقى بلا تعليق منا عليها، ويتنوه بمزايا الخلفاء الثلاثة ومحاسنهم وتنفي النقائص.
ولكن وضع كلامنا الخطيب لمحب دين الخطيب في بعض المواضع نبهنا عليه. نعم.
وتنفي النقائص التي ألحقت بهم، وتطري ما للصحابة الكرام من فضل الصحبة ونشر الدعوة وإقامة الحجة وإثبات الأخوة الصادقة بين الأئمة أبي بكر وعمر وعلي، وتفضيله لهما على نفسه، وإرسال ولديه الحسن والحسين إلى عثمان شهيد الدار محافظة عليه ودفاعا عنه رضوان الله عليهم، ونفيه الكفر والنفاق عن محاربيه كما تراه في نهج البلاغة وغيره. وبعد هذا كله لم يعمل محبوه وموالوه بنصحه وتذكيره، يتبين أنهم لا يقيمون لرأيه وزنا.
هم أصلا ليسوا محبيه ولا مواليه على الحقيقة، هؤلاء كما قلنا يتاجرون، وإلا فإن المحب يتبع من يحبه، صح ولا يا أخوان؟ إذا اتبع الإنسان الصحابة، إذا حب الإنسان الصحابة تبعهم، وإذا حب الإنسان الأنبياء تبعهم، وإذا حب الإنسان الأئمة والعلماء تبعهم. أما الفصل بين المحبة والاتباع يعلم أنه لا، إنما يكون من الكاذب، إنما هذا كاذب. كالمرأة تدعي محبة الزوج ولا تطيعه ولا تتبعه ولا تكون على نهجه، أي حب هذا؟ أي حب هذا؟ ما يكون أبدا. فالإنسان إذا أحب شخصا قلد واتبعه. فلهذا حبنا للصحابة يقتضي الائتمام بهم والاقتداء بهم. فهل يا ترى وجد يا اخواني في دين الروافض اتباع لعلي؟ ما نجد. ولهذا اعظم من نرد به على مدعي محبة علي ما كان عليه علي رضي الله عنه وآل البيت. ولو اننا التزمنا منهجا هو رد علي وآل البيت على اتباعي أو على زاعمي الحب لهم لكان في هذا غني بإذن الله تبارك وتعالى. علي رضي الله عنه وأبو بكر وعمر، الروافض وأبو بكر وعمر، علي رضي الله عنه وعائشة وحفصة، الروافض وعائشة وحفصة، علي رضي الله عنه وسائر الصحابة، الروافض وسائر الصحابة، علي رضي الله عنه وإيمانه بالقرآن، الروافض الشيعة وإيمانهم بالقرآن، علي رضي الله عنه وتعظيمه الأثر والاتباع الشيعة والأثر والاتباع، علي رضي الله عنه والمتعة الشيعة والمتعة، علي رضي الله عنه والإمامة الشيعة والإمامة. يعني لو احنا أخذنا فقط ما عليه علي وآل البيت لنرد به على من اتبع وزعم الاتباع عليه وآل البيت لكان في هذا الثروة العظيمة التي لا تحوجنا إلى غيره. فكيف إذا انضاف إلى ذلك ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذب هؤلاء، كذب، لا نصدق هؤلاء فيما يقولون ولا يدعون، ولهذا هؤلاء كفار إلا من لم يكن منهم من الغلاة الذين يرون تفضيل علي على أبي بكر وعمر لكن يرون مع ذلك جواز إمامة هؤلاء. أما اللي بيرى أن القرآن هذا ليس الذي أنزل على محمد هذا كافر والعياذ بالله، ولا الذي لا يرى الأخذ بالسنة لأن رواتها كفار هذا والعياذ بالله كافر والعياذ بالله، والذي يطعن في صحابة رسول الله جلهم هذا مكذب بالقرآن هذا كافر والعياذ بالله، ليسوا على الإسلام بل نوم على مواقض الناقض منها الواحد يكفي. أما من لم يكن منهم من أهل الغلو وكان على ضلال وانحراف فهؤلاء لا يكفرون لكنهم على الضلال المبين، وهم البوابة التي ارتقى منها الغلاة في ذلك. فهؤلاء ليسوا بمسلمين. نعم نعم. لولا أن على وضوء هذا يعني باب التنفير. نعم نعم. ولأن أتباع اليهود وأولئك لعلهم يظهرون عن هويتهم في آخر الزمان، فلا يفرقون بقى بين التشيع واليهودية فيعلنونها يهودية، خصوصا أنهم سيخرجون في هذا المكان، فأتباع من يهود أصبهان هذه الأماكن. نعم نعم. الدغن نعم بكسر الدال بالضم الدغنة والدغنة. نعم.
يتبين أنهم لا يقيمون لرأيه وزنا ولا يرفعون به رأسا، وإنك لا تجد في هذا المنطقة من منهاج السنة النبوية جوابا لكل سؤال وحلا لكل إشكال وبيان للحق في كل ما يخوض به الخائضون، مثل الميراث من فدك التي جرى فيها الإمام التي جرى فيها علي رضي الله عنه على خطة الخلفاء من قبل، ومثل حكمه العادل في وقائع الجمل والنهروان وصفين، ونفي سمة الكفر عنهم على خلاف حكم من ادعى التشيع له في هذه الكتب المنتشرة التي تبدي وتعيد وتطبع وتوزع وليس فيها من جديد. ألا وإن جواب إمام السنة ابن تيمية الحراني الدمشقي لإمام الشيعة الإمامية ابن المطهر الحلي البغدادي وكاف واف بالموضوع، وإني أنصح لمن يقدر وقته حق قدره ويعرف قيمة عمره ألا يضيعه
بقراءة الكتب الطاعنة اللاعنة فهي ظالمة أثيمة. صدق والله، كل الكتب سواء كتب الروافض أو كتب أهل البدع والأهواء، وإني أنصح لمن يقدر وقته حق قدره ويعرف قيمة عمره ألا يضيعه بقراءة كتب أهل البدع والأهواء. فلنقل هذا ليس في كتب الرواس فقط بل في كل هذه الكتب، إلا لعالم يقرأ لهؤلاء ليخرج خبثهم لينفيه لأمة الإسلام حتى لا قعدهم في شراكين، فهذا من الجهاد. ولقد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لولا ذلك ما فتحت كتب هؤلاء. ولكن يحصل بذلك النفع من العلماء والعلماء فقط، لا تنفتح على كتب البدع والضلال، فإن القلب ضعيف، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. ولا تعطي لنفسك رتبة العلماء فتقول أنا طالب علم حصيف أستطيع أن أقرأ وأن أميز، فلعل شيئا لا تستطيع تمييزه فتقع في شباك، فابتعد عن هذا كله. فإن نبيك يقول إذا سمعتم عن الدجال قد خرج بأرض فلا تأتوا، لا تأتي الدجال مش تقتني كتبه وتطلع على شبهاته فإنك قد لا تقوى. نعم أنت نظريا تعرف دجالا، لكن إذا طالعت سماء تمطر وأرضا تنبت، وإذا طالعت هذا قد لا تقوى، فقد تكون الشبهة أعلى من علمك فتفتى. لكن إذا ابتليت فإن الله ينجيك، وحينئذ ستبصر كفارة بلا غبش. إذا ابتليت فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجير. فلهذا لا تأتي دجالا، لا تأتي دجالا أبدا من الدجاجلة. لكن إذا ابتلي العبد بذلك فإن الله عز وجل يحفظه سبحانه وتعالى بما كان معه من إيمان وكان معه من قرآن، كما قال الرجل ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال، أنت الدجال حقا ما ازددت فيك إلا يقينا، رغم أنه قسمه نصفين ودعاه فقام سليما. من ذا الذي يقوى على مثل هذا يا إخوان؟ لذا كما قلت لكم إن الطيور على أشكالها تقع، وإن أقواما يخرجون إلى الدجال، لا يستطيع الدجال أن يدخل إليه فيخرجون إليه، وإن أقواما لا يقطعهم الدجال ويقسمهم نصفين ومع ذلك يقولون ما زدنا فيك إلا يقين. ولهذا العبرة بما دخل في القلب، فإن دخل في القلب الهداية فلا محل للضلالة فيه، وإن دخل القلب الضلالة فالهداية بعيدة عنه. واحضروا الأعواد التي تعرض على القلب، فتن كعرض الحصير عودا عودا، احضروا احضروا ما يسمح الإنسان بعود واحد، لأن العود نكتة، هذه النكتة تتكاثر بأخرى بأخرى حتى يكون كما قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبوا. ولهذا الإنسان إخواني يسعى في تقوية قلبه ويسعى في تعميق الهداية ولا يستغني، ويكون سعي سعي الفقير المفلس المحتاج، كما قال داود عليه السلام لا غنى، نعم ولكن لا غنى لي عن فضلك، كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى. أليس إبراهيم مؤمنا بأن الله يحيي الموتى؟ جاءت الفرصة لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين، ولكن ليطمئن قلبي، فليس الخبر كالمعاينة. وهذا نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فالإنسان فقير مفلس لا يستغني عن العلم وأهله، ولا يستغني عن تكثير سواد الأدلة، فمع كل دليل ينقضح الحق ويظهر، ولا غنى لأحد، خصوصا في أزمنة قلت فيها الإمامة ونظر فيها القدوة، فقد تنظر إلى من حولك فلا تجد فيهم من إذا رأيته ذكرك بالله، من إذا رأيته ازداد إيمانك، فإن لله عبادا بمجرد ذكر أسمائهم فضلا عن رؤية أبدانهم ومخالطة أعينهم لترى الخير في علمهم وعملهم، إن من الناس من يزداد الإنسان إيمانا بذكر وذكر سيرته، فكيف إذا خالطت وعينته لكن قد لا تجد إلا القليل، والخير في الأمة والحمد لله موجود، لكن قد يقل، قد تجلس في حرم مكي فلا تجد بجوارك إلا صوفيا أو جهميا أو معتزليا أو أشعريا، ترى عبادا يقرؤون القرآن كثر، ترى أناسا يتزاحمون حول الكعبة طوافا، ترى قتالا عند الحجر الأسود، لكن ما أحد منهم يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. كم الذين يقبلون الحجر، بل قد تبطل صلاتهم بالحرص على تقبيل الحجر، فيقوم قبل انقضاء الصلاة ليدرك مكانه الأول عند الحجر ولا يعلم أنه حجر، وأن الامتثال أعظم من تقبيل الحجر، لأننا لن نقبله إلا امتثالا، أما هو فحجر كسائر الأحجار، لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. ترى العباد كثر في الحرم، لكن المتسننين المتبعين المقتدين قلة في الحرم وفي غير الحرم من باب أولى. لهذا الإنسان يا أخواني يمشي بهذا الطريق ويسير هذا الطريق سير الفقير، سير من لا رأس مال له، ليس سيرا يبحث عن زيادة أرباح، بل يشعر بإفلاس كأنه ليس على الهداية. عبادي كلكم ضال إلا من هديته. أسأل أن يهدي الباشمهندس إبراهيم وأن يبارك فيه وأن يحفظنا وإياه. وأن يرحم ولده وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله. فالإنسان يسير يا إخواني سير الفقير من لا رأس مال له، لا رأس مال له فضلا عن أرباح. وإذا كان الإنسان يسير بهذا الافتقار فيرجى له الخير، كما قال شيء ابن القيم رحمه الله: وأعظم باب يلج العبد منه باب الإيه؟ الإفلاس. ودائما يا إخواني عاين الهلكة حتى تستشعروا نعمة الله عليكم، فذلك أدعى ألا تزعوا نعمة الله عليكم. لما الإنسان يقرأ 10 صفحات أو 15 صفحة كلها تؤصل منهج المعتزلة ويحاكمونك إليها، يستشعر الطالب فضل الله عليه إذ هداه الله عز وجل إلى ذلك. استشعر الإنسان فضل الله لما رأى كثرة الهلكة، الهلكة فصحاء بلغاء أذكياء لهم أتباع، ومع ذلك لا يعرف من أين يبدأ الطريق، فيحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان يعاين أهل الابتلاء ويعاين أهل الهداية والاستقامة وينظر إلى نفسه فإذا هو إيه؟ فقير. اللهم اجعلني ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني. هذا يقول النبي في قيام الليل ليعلمنا، وإلا فقد هداه الله، وليست هداية بعيدة عنه صلى الله عليه وسلم، بل الهداية طريقه والسبيل سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ومع ذلك اهديني لما اختلف فيما حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه مسألة يا إخواني عظيمة 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 لابد أن نستشعرها يا إخواني. يا أخي بارك الله فيك، عيش كأن التشريع هذا نزل لك أنت، بدلا من يا أيها الذين أمنوا يا هشام، بدلا من يا أيها الناس يا هشام، يا هشام لقد أرسل الله إليك رسولا وأنزل عليك كتابا. أليس هذا فعلا حقا يا إخواني؟ ألا وهو أن القرآن نزل لي ولك ولغيري، فلماذا أنظر إلى غيري؟ أنظر إلى نفسي أنا المخاطب. ما تغنينا هنا صيغة العموم والإطلاق طالما أنني فرد من الأفراد، يجب علي الالتزام، يجب علي، ليس فرضا كفائيا. إذا قام به البعض سقطت المطالبة والإثم عن الآخرين، لا يا إخواني، فرض عين، فرض عين. أنا داخل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فرض عين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فرض عين. ومن كان يتعين عليه الشيء فلن ينظر إلى من قام به ممن لم يقم، لأنني مخاطب بذلك، أنا مخاطب بأن أقيم الصلاة ولو لم يقمها أحد، أن أؤدي الزكاة ولو لم يؤديها أحد، أن أصوم رمضان ولو لم يصم أحد، أن أحج إن كنت قادرا ولو لم يحج أحد. ما يعنيني أن أكون في عربة وحدي، لأنني مخاطب بذلك. إذن خذ الأمر كأنه عين ومتعين عليك ذكر اسمك فيه. ما الفرق يا أيها الذين آمنوا آمنوا ويا هشام آمن؟ ما الفرق؟ ألست داخلا في هذا الخطاب دخول وجوب عيني؟ وعلي يا إخواني هذه أعظم نقطة وأعظم مسألة الإنسان يحرص عليها. يا إخواني يا أحبابي أوصي نفسي أنا المقصرة قبلكم بهذا. يا إخواني لا نريد تلاعبا وتهاونا وتمييعا في هذا الطريق يا إخواني، هذا المنهج. السراق كثر يا إخواني وقاطع الطريق، أقسم بربي أعظم ممن ذكرهم الله عز وجل ممن يتعرضون الأنفس والمال. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. تكلم العلماء تكلم الفقهاء. أما من قتل وأخذ المال قتل وصلب، وأما من قتل قتل، وأما من أخذ المال قطع، وأما من أرهب الناس نفي. أعظم من هذا كله أن يتسلط المحاربون الله ورسوله على دين الناس، على القلوب. يا أخواني على القلوب، اعلموا أن هناك محاربون أعظم من هؤلاء. هم المحاربون للنصوص، هم المحاربون للفهوم. هؤلاء أعظم وأعظم وأعظم وأعظم. هؤلاء لابد أن نأخذ العدة لمواجهة هؤلاء. فأعظم مسألة ينشغل العبد بها مسألة الهداية، وهي عند الله. لكن ما عند الله لا ينال إلا بماذا يا إخوان؟ إلا بطاعته، إلا بطاعته. فالعلامة بهجة البيطار رحمه الله طاف بنا مع شيخ الإسلام في فقه وطريقته، وهذا باختصار، وإلا ما كتب في شيخ الإسلام أكثر بكثير من هذا، لكنه دليل على رجل نحسب أن الله عز وجل هداه هداية عظيمة فنفع الله به أمة الإسلام، فكان خيرا من جيوش مجيشة ومن عساكر مجندة ومن سيوف مسلولة. إذا كان قتيبة قال ليد محمد بن واسع حين ترفع أحب إلي من 100,000 شاب طرير ومائة ألف سيف سليل، فإننا نقول إن أيادي هؤلاء الأئمة حين كتبت وحين وإن ألسن هؤلاء حين علمت للسان واحد خير من أمة بأسرها ليس فيها واحد من هؤلاء، لأنه لسان هداية، لسان وريث الرسول صلى الله عليه وسلم. إنهم في الأمة قاموا مقام الأنبياء في بني إسرائيل، بلغوا. ولهذا كل فضل ورد للأنبياء فإن للعلماء منه نصيب وقدر على حسب فضلهم. إلا تنصروا فقد نصره الله، كذلك الدعاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته في الأنبياء وأتباع الأنبياء، فالله أعلم أيضا حيث يصطفي من هذه الأمة من يكون وريثا بحق. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما صبروا في سبيله وما ضعفوا ما استكان، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إخواني هذه القضية ما تحتاج تلاعب ولا مجاملة ولا مخادعة ولا نفاق. احذر يا أخي أن تكون من المنافقين في أخلاقهم، احذر أن تكون من المراوغين في طريقهم، احذر يا أخي أن تكون من المميعين في هديهم ودلهم. كن يا أخي خذ الكتاب بقوة، خذ هذا المنهج بقوة، سل الله عز وجل الثبات، انتقل من كتاب إلى كتاب. لا تسمع لمن يقول كثرة الكتب، لو لم يكن هذا الكتاب لفقدت حلقة من حلقات التربية والهداية، أليس كذلك؟ هل زادك الكتاب هذا تشكيكا أم هداية؟ كتاب من 100 كتاب، من 1,000 كتاب، يا ليتنا نقرأ 1,000,000 كتاب. زادني هداية أم زادني تشكيكا؟ زادني استقامة أم زادني انحرافا؟ استفدت أم ضررت؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. حينما يأتي زمان يقال كثرة كتب الهداية سبب غواية، عجيب هذا، عجيب. إيه والله يا أخواني عجيب. لم تكن آيات القرآن آية، ولو كانت لكفت. لو تدبر الناس والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين منعوا صلاته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لكفتهم، لكنها لم تكن سورة العصر. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ لكنها لم تغن عن ثلث القرآن، لم تكن صورة، ولو كانت لكفت، ولكنها صورة وصورة حتى تجاوزت 100 صورة. لو كان حديث واحد لكفى، ولكنه لم يكن حديث، ولكنه 10,000,000,000. ماذا تريده بعد ذلك؟ كتاب أضاف إلى رصيدك هداية، ألا يكفي؟ فهمت منه 10% أو 20 أو 30، ألم تكن بركة وغيرك فهم 100؟ وهكذا حتى يقول قائل سبحان الله، يقول قائل يقول إن الناس والطلاب لا يعرفون من مراد بالكتاب، بل لو أنك اختبرت طالبا قد لا يعرف موضوعات الكتاب. إيه والله واحد أرسل لي مرة كده ورق يقول لو اختبرت أي طالب ما يعرف إيه أصلا موضوعات الكتاب. هذا ضلال مبين، ما يعرف موضوعات الكتاب ويعرف كيف يناقش الأمة بالكتاب، تخيلوا، ما يعرف موضوعات الكتاب ويوقف أناسا على منابر من 30 سنة يحاكمهم للكتاب. أليس هذا الحقد الذي يقطر؟ أليس هذه المكابرة التي تذكر؟ من فيكم لا يعرف موضوع للكتاب؟ سبحان الله، إنما كابر فخالف واقعا كشمس في رابعة النهار، ولكن تختلف الفهوم. فالإنسان محتاج يا إخواني إلى هذه الهداية، ومحتاج إلى أن يسير في هذا الطريق سيرا عظيما مباركا سائلا ربه التوفيق والسداد. فمن لم يوفقه الله فهو المخذول. فما أحوجنا في هذا الطريق إلى أن نسلكه كما سلكه الأئمة رحمهم الله تعالى. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لجامع هذا الكتاب مؤلفه وهو العلامة بهجة البيطار، وأن يرفع قدر شيخ الإسلام في أعالي الجنان، وأن يرزقنا وإياهما الفردوس الأعلى، نجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا يحرمنا لذة كتب السلف والاستمتاع بها إلى الممات، وأن يحفظ قلوبنا، وأن يحفظ علينا أموالنا وأعراضنا، وأن يهدي أبناءنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب المختصر يوم الخميس الموافق 13 من شهر جمادى الثانية لعام 39 و400 وألف. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.